الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل في المعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في المعية. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معكم أينما كان، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، فلا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم وأهل الإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال رحمه الله تعالى: فصل في القرب. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في هذين الفصلين بحث المعية والقرب. والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان: خاصة وعامة. وأما القرب فإنما ورد خاصا، وهو قربه تعالى من عابديه وسائليه كما تقدم. وما ذكر في الكتاب والسنة من المعية والقرب لا ينافي ما ذكر من العلو والفوقية، إذ إن المعية لا تقتضي المخالطة ولا المماسة، فهو سبحانه عال في دنوه وقريب في علوه، قد استوى على العرش وعلى فوق جميع المخلوقات، وليس محتاجا إلى العرش أو غيره، فإنه الغني.
ذكر رحمه الله تعالى أن المعية خاصة وعامة كما عليه أهل العلم، وأما القرب فإنما ورد خاصا، وهو قربه تعالى من عابديه وسائليه كما تقدم. والبعض يفصل القرب إلى عام وخاص، لكن من نظر إلى الأدلة في القرآن وجده القرب الخاص من عابديه وسائليه. قال العلامة العثيمين في المعية: قال وقد سبق أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثاله قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والتي مقتضاها معية العلم. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما عليه خلقه سبحانه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه معية عامة، هو معكم أينما كنتم، كنت كان كافرا، كان مؤمنا، كان مطيعا، كان عاصيا، هذه معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة، وهي التي يحمل عليها تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى حينما يسألون عن المعية فيقولون العلم والإحاطة. والخاصة مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المتعلقة بالأوصاف، والتي أخص مثل قوله تبارك تعالى لموسى وهارون قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا. وقد سبق، وهذه أخص لأنها متعلقة بأعيان، فعندنا المعية عامة وخاصة. العامة والتي مقتضاها العلم هذه عامة لا يفرق فيها بين معيته سبحانه وتعالى للكافر ومعيته سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن مقتضاها العلم والإحاطة، والله عز وجل يعلم ما عليه عباده ويعلم أحوالهم ولا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والخاصة المتعلقة بالأوصاف هذه خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والأخص التي تكون مع بعض الأعيان الذين ورد ذكرهم كقول الله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون إن معكما أسمع وأرى، كذلك أيضا قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا، فهذه أخص. قال العثيمين وسبق أن هذه المعية حقيقية، وأن من مقتضى المعية العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك، ومن مقتضى الخاصة النصر والتأييد. الخاصة النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، فمقتضاها النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا، فالنصر والتأييد والتوفيق. أما العامة مقتضاها العلم والإحاطة، وعليه تفسير السلف، وغلب عليهم هذا التفسير ردا على الحلولية الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. قال الشيخ الهراس رحمه الله صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه بعيدا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملوها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وأنه على عرشه مستو بذاته وصفاته. فهذه الجملة ينكرها أهل البدع ويثبتها أهل السنة والجماعة بتمامها وكمالها ودليلها، لا يثبتها إلا أهل السنة والجماعة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهور واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى لطيف الخبير الذي أحاط بعدي علما وقدرة، يعني يكون معنا وهو في سماء؟ إذا كان القمر وهو من أصغر المخلوقات كذلك هو معنا بنوره وكذا هو في السماء، ولا زال الناس يقولون العرب تقول سرنا والقمر، فالقمر معنا في السماء، ومع ذلك فإن نوره يكون معنا فهو في السماء وهو معنا بنوره. فإذا كان هذا في المخلوقات وفي أصغر المخلوقات، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أفيبعد أن يكون في السماء وعلمه وإحاطته معنا. قال: والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجاهم. بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا. هذا باب التقريب. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله تعالى وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعم الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعها، وهو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. نعم.
وما ذكر في الكتاب والسنة من المعية والقرب لا ينافي ما ذكر من العلو والفوقية، إذ إن المعية لا تقتضي المخالطة ولا المماسة، فهو سبحانه عال في دنوه وقريب في علوه.
قد وهو سبحانه وتعالى بائن من خلق. هذه تنفي أي حلول في المخلوقات، وأن الله عز وجل يحل في شيء من المخلوقات، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فلا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه، فهو تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء سبحانه وتعالى. في الرد على النصارى الذين قالوا حل في موسى، وفي رد على غلاة الروافض كذا، نعم حل في عيسى، وفي رد على غلاة الروافض والشيعة، وفيه رد على الحلية وعلى الاتحادية، كلها مذاهب والعياذ بالله كفرية، أن الله عز وجل يحل في بعض مخلوقاته، في عيسى في علي في كذا، أو في كل مكان سبحانه وتعالى بذاته عز وجل في كل مكان، أو ليس داخل عالم ولا خارج عالم. ما يضرون أين ربهم سبحان الله، ما يضرون أين ربهم الذي يعبدون، أهو في كل مكان أو هو ليس له مكان. يعني انظر إلى القولين المتقابلين، إما في كل مكان قول الحلية والاتحادية، وإما تعالى عن المكان، فلا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم كما يقول الأشاعرة القدماء، وإن كان المتأخرون في بعضهم من يقول أيضا بقول الحلية الاتحادية هو في كل مكان، لأنه كما قلنا الأشاعرة متأخرون حاوية الضلال، الأشاعرة المتأخرون كالإثنى عشر المتأخرين كلهم نظروا إلى غلو الطوائف وأخذوا بها، فهؤلاء جهمية وحلولية واتحادية وفلسفية ومعتزلية وجبرية اجتمع فيه ما في الفرق. فإما قائل بأن الله عز وجل ليس له مكان، تعالى عن المكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا شأن المعدومات، إذا كان لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا غير موجود، هذا غير موجود، حتى إنهم يحرمون السؤال بأين، فلا تقل أين الله، لأن أين يسأل عن المكان، تعالى الله عن المكان. وكل هذا مصادم للكتاب والسنة بأبسط عبارة وأوضح دليل، بما لم تلقى في هذه المسألة عاميا واحدا ينكر ذلك. ما حدث داعية في مسجد المساجد يوما ما فقام عامي وقال كيف أن الله في السماء، بل الفطر فطر الناس، كل من يقول يا رب دائما الناس تلجأ إلى هذا، يا رب أول ما يقول يا رب إذا به يتجه إلى السماء، ده الفطرة أي واحد، لو قلت أي واحد يا رب وهكذا فطرة فطرة. ولهذا أدلة العلو كتاب سنة إجماع فطرة، كتاب سنة إجماع فطرة، الخلق مضطرون إلى هذا يا رب، حتى تجد غير المسلمين وهؤلاء يقولون بأن الله عز وجل ليس في ليس له مكان لا فوق ولا داخل العالم. أهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل إلى الطيب من هذا الاعتقاد الذي واضح واضح جدا جدا جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، وعرشه سبحانه وتعالى أعلى المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوقات، ليس فوق العرش مخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى أعلى المخلوقات. ثم إن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته. هذه مسألة واضحة في الكتاب كثيرة جدا أدلتها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يتنزل أمر إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على علو سبحانه وتعالى ومعراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فنؤمن بهذه الفوقية، ونؤمن في الوقت نفسه بالمعية العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه نؤمن بقربه سبحانه وتعالى من سائليه ومن عابده سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا كلنا كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في شيء من ذلك بأهوائنا ولا عقولنا، لأن الله يتعالى أن يحيط به شيء من مخلوقات إدراكا وكنها. ولهذا كان منهج السنة والجماعة فيما يتعلق بالكيف أن ذلك مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة التي هي في الحقيقة سبب الانحراف في باب الأسماء والصفات، أنهم تدخلوا في الكيف بالعقول، حينئذ فمن معطل ومن ممثل. ولو أنهم تعالوا عن هذه النقطة واقتصروا على الإثبات من غير كيفية فوضوها فيفوضون الكيفية ويقولون ينزل نزولا يليق بجلاله حقيقة، يضع قدميه في النار حقيقة، قدمه في النار حقيقة، يأتي للفصل بين العباد حقيقة، يرى حقيقة، لكن كل ذلك لا نعلم كنهه. وعليه لا أعطل أنا بدعوى أن النزول إلى السماء الدنيا يقتضي أن السماء تحيط به ويقتضي الظرفية ويقتضي كذا، وأن النزول يقتضي حركة والحركة شأن الأجساد والأجساد، هذه منطقة لين تريح فيها. قل ينزل كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا ينزل ربنا، ومن أعلم برسول الله بالله من رسول الله، ولا يمكن أن يكون ينزل ربنا ظاهره باطل وتأويله حق والنبي ينطق بالظاهر الباطل ولا يذكر التأويل الحق. الأوجب على العالم مو على الرسول، الأوجب على العالم أن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستواء معناه الاستيلاء عندهم، والله يذكر في 7 مواضع الرحمن العرش استوى، ويكون هذا الظاهر باطلا، لأن الظاهر عندنا جميعا أن استوى في اللغة لا نختلف نحن وهم وكذا أن في اللغة استوى بمعنى العلو والارتفاع، لكنهم يقولون إنما يراد بذلك الاستيلاء وليس حقيقة الاستواء والارتفاع، لأن ذلك يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، حيث إن علوه بذاته على العرش يقتضي أيضا كونه جسما، حيث إن هذا شأن الأجسام، وهذا يقتضي أن العرش يحط به، وأنه يحتاج عرش ويقتضي مماسة، ولولا العرش ما استوى، إلى غير ذلك من هذه اللوازم الباطلة. يعني معنى ذلك أن هذا الظاهر الباطل عندهم، الظاهر الباطل عندهم الله عز وجل ذكر في 7 مواضع ولم يذكر الحقيقة الحق. النزول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الظاهر الباطل، ولا يذكر بأنه نزول الأمر أو نزول كذا. كلها أصبح القرآن ظاهره باطل والسنة ظاهرها باطل، لأنه لأن هذا الظاهر باطل من جهة ماذا؟ أننا لو أجرناه على ظاهره لاقتضى ذلك التمثيل بخلقه، وأن الله عز وجل يكون مثل خلقه، لهذا لجأوا إلى التعطيل المحض أو التعطيل بالتحريف، إما تعطيل محض وإما التحريف الذي هو عائد أيضا إلى التعطيل. هذا لو في كلام العالم ما يستمع له أصلا، ما يستمع له. يعني أنا مثلا أكلمكم في نزول الرب وتكلم محاضرة كاملة في نزول الرب والمراد نزول أمره، وأنا طوال المحاضرة ما ذكرت مرة واحدة نزول أمره، يبقى أنا ما يصلح أن أحدث الناس. الألفاظ المجملة ليست الباطلة، الألفاظ المجملة المجملة منها مجمل ما لا ينبغي تتكلم به لأنه يوقع إهاما. ولهذا الألفاظ التي ظاهرها محدث ولم يتكلم به السلف يرده العلماء، مع أنه عند المعنى قد يكون لها تأويل حق. من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لا ينبغي أن يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، يعني بينفعه لفظ غير مخلوق، هذا لفظ مبتدع. ثم إن اللفظ قد يطلق ربي تلفظ الذي هو فعل العبد، فكيف يكون فعل العبد غير مخلوق؟ وقد يراد به الملفوظ وهو القرآن، لهذا من قال مخلوق فهو جهمي. هذه العبارة ما لنا ولها، فلا نتكلم بها، ولو أن عند التفصيل من جهة المعنى قد تتضمن معنى صحيحا. فإذا كان هذا في العبارة قد تتضمن معنى صحيحا، ومع ذلك نقول العبارة مبتدعة، لا ينبغي أن نتكلم بهذه أبدا. لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول هذا لأنه ليس من ألفاظ السلف. وكما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن حق الألفاظ الشرعية سبيل للسنة والجماعة. فكيف بقى نأتي على الكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ونجعل هذه الظاهر كلها سبحان الله باطلة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم في 7 مواضع بالظاهر الباطل، في الاستواء فقط، في الاستواء فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في النزول وفي المعية وضاحك وعاجب، يعجب ربنا يضحك ربنا، وجميع النصوص اللي في القرآن وجاء ربك، ما في مرة وجاء أمره وجاء كذا ويراد به الذات. فهذا معناه يا أخواني أن القرآن كتاب يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، الباطل في الظاهر. أنا أقول لك هذه المواضع لا يمكن تقبل من عالم أبدا، ولا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بالظاهر الباطل، الظاهر الباطل. أنا أقول لكم في السنة عليكم بالسنة السنة السنة، وإنما مثلا المراد بالسنة مثلا هنا غير المعنى المفهوم الذي نعرفه في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأقول المراد بهذا سنة كذا أو القرآن أو إلى آخره. فيصان كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذا كله، ويصان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. يعني هذا دليل وحده يكفي في رد منهج المعطلة الممثلة أن الظاهر عندهم غير مراد، أما الظاهر عندهم غير ما. حتى الممثلة اللي بيقولون بنجريها على الظاهر، الظاهر الذي يجري الممثلة عليه النصوص غير الظاهر، غير ظاهر النصوص الحقيقي، لأن الظاهر عندهم التمثيل. الظاهر عند الممثلة إخواني ماذا؟ التمثيل. الظاهر أن وجهك وجهنا، قالوا خلاص نثبت على الظاهر. هذا مو بظاهر، هذا مو بظاهر النصوص. من الذي قال إن هذا ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص إثبات الوجه الحقيقي لله على ما يليق به، ده ظاهر النصوص. لكن ظاهر النصوص إثبات وجه كوجوهنا، هذا مو بظاهر. هذا انتبهوا انتبهوا الممثلة، هل أجر النصوص على ظاهرها وقالوا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في هذا المقطع؟ يقولون هكذا، لكن حقيقة مذهبهم ليس الظاهر المراد من كتاب الله. ومن هنا وقف شيخ الإسلام العلماء أيضا عند كلمة الظاهر، ما معنى أن نجريها على ظاهر؟ أي ظاهر، أي ظاهر؟ ظاهر النصوص وليس ظاهر الفهوم، ظاهر النصوص. وظاهر النصوص لا يقتضي تمثيلا. ولهذا قال العلماء كل ممثل معطل، كل ممثل معطل. هؤلاء عطلوا اصلا، عطلوا الظاهر الحقيقي، عطلوا الصفة الحقيقية، وإنما أثبتوا صفة بعقولهم جعلوها هي الظاهر المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الظاهر المراد من كتاب الله عز وجل، وليس الظاهر المراد من فهم الممثلة، من فهم الممثلة. فلو أننا أخذنا هذه النصوص فأمنا بها واعتقدنا ظاهرها الذي هو من جهة إثبات حقائقها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وفوضنا كيفية ونقول الله أعلم، صفة الوجه، صفة النزول، يعني كيف وجه الله، كيف نزوله، كيف وضع قدمه، كيف مجيئه، كيف يرى في الجنة مع أنه لا يحل في الجنة، كيف نقول كل هذا. لا تسأل بكيف، لا تسأل بكيف. ليه؟ لأن السؤال بكيف، من يجيبك عن كيف يجيبك عن كيف ذاته، من يجيبك عن كيف صفاته يجيبك عن كيف ذاته، وهذا لا سبيل لنا به أبدا. لأن الإخبار بالكيف عندما يكون عن خبر من الله سبحانه وتعالى يخبر الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، الكيف يكون لرؤية مماثل، الكيف يكون برؤية واطلاع، وكل ذلك منفي، فيبقى أن نجري هذه الصفات على ظاهرها. أي صفة، أي الإشكالية، ينزل يضع قدمه، يجيء لفصل القضاء، كل هذا على بيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، فنؤمن بهذا كل معية وقرب وفوقية، فهو علي في دنوه يدنو من عباده، وهو على عرشه، وهو قريب في علوه، قريب في علوه، فهو على عرشه وهو قريب من عابده، وهو علي على عرشه وهو يدنو من عباده، كما جاء في الخبر يبهي به ملائكة. في إشكالية عندنا، هل في واحد وجد في صدره شيئا بس يقول لك أنا خاف أقوله لأن أخشى أن أضل، لا 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 لا، ويهجم على صدره ظن فاسد؟ أبدا، ولا الواحد يذكر أبدا في صفة من الصفات تلعثم القلب كما يقال في فهمها أو في إجراء هذا المنهج عليها. أما هم فتناقض، لو قلت له يقولك استوى يعني استولى وما يصلح تقوله، طيب معقول كده؟ أنت لو شيخ تتكلم سبع مرات، مرات بباطل عن معنى، أنت تكلمت في سبع مرات، تكلمت في سبعة مواضع بالباطل ولم تتكلم بالحق وتفصح عن مرادك في سبعة مواضع، يبقى أنت عالم، أنت تكلمت في موضوع سبع مرات ولم تتكلم في مرة بحق، وظاهر كلامك كله هو الباطل، وحقيقة كلامك الحقيق الذي يضمن حقيقة هذا ما ذكرته، تصلح أنت عالم؟ تصلح عالم؟ لكن الحمد لله ما وجدنا شيئا يا إخوان، يجي ينزل يستوي يحب يبغض يكره، كل هذا لا إشكال فيه أبدا عندنا أبدا. وما توهم الواحد بعقل شيئا ولا هجم التمثيل على العقل فتبعه الإنسان بفضل من الله، ما هجم، يعني ما تخيل واحد أن يكون وجه الله كوجوهنا أو أن نزوله كنزولنا، لأننا نشهد في المخلوقات تباينا في هذه الصفات، فكيف لا نقر ما بين خالق ومخلوق؟ نحن نعلم أن مجيء كل مخلوق على ما يليق به، وأن نزول كل مخلوق على ما يليق به، الطائرة بتنزل وأنا بأنزل، تقول يعني نزولي قد طائرة، الطائرة تهبط وتنزل، الطائرة تعلو وترتفع، وأنا أنزل وأنا أرتفع، وبين النزولين ما يليق بكل منا، هذا أمر معروف. للفيل اليدان، وللحصان اليدان، وللإنسان اليدان، وللهر اليدان، وما أحد قال بأن هذا الإثبات يقتضي الممثلة، بل لو أنك قلت لأي عاقل هذا يلزم منه كذا فإنه يضحك عليك، لأنك مجنون. فإذا كانت بين مخلوقات تتباين مع اشتراكها في الاسم، فكيف بين خالق ومخلوق سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا يسلم القلب في وصف الرب إلا باتباع منهج السلف الذين لا يستوحش من ذكرهم. إذا خرجت عن منهج السلف فما إلا التناقض والشكوك. نعم نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يفسرون المعية العامة بهذا اللي بيثبتها يعني.
فهو سبحانه،
لكن الذي قاله شيخ الإسلام أن القرب هذا في القرب يعني العام، احنا الدلة هذه ذكرنا في القرب العام، من يفصل القرب ويقسمه لقرب عام وخاص كالمعية عام وخاص. لكن الذي ذكره شيخ الإسلام وأهل التحقيق أن هذا المذكور في القرآن حقيقة في قرب الله إنما يكون قربا خاصا من عابديه وسائله، من عابديه وسائله. نعم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم.
فهو سبحانه عال في دنوه وقريب في علوه، قد استوى على العرش وعلى فوق جميع المخلوقات، وليس محتاجا إلى العرش أو غيره، فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو الحي القيوم.
نعم.
فلا يتوهم أنه إذا كان
فمن الذي خلق العرش؟ الله. ومن الذي رفع فوق مخلوقات؟ الله سبحانه وتعالى. فما نقول لولاه ما استوى الله، لكن نقول لولا أن الله سبحانه وتعالى أقامه وجعله على هذه العظمة في الخلق ما كان. فالعرش محتاج إلى الله وليس الله محتاجا إلى عرشه. نعم.
فلا يتوهم أنه إذا كان فوق العرش أن العرش يحمله أو السماوات تقله، أو أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو غير ذلك كان العرش أو
هذا
غيره.
هذا الذي جعلهم إيه؟ ينكرون الاستواء يا أخوان. قالوا مقتضى وجود عرش والله مستوى عليه أن العرش يحمله أو السماوات تقله وهكذا، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا أو غيره كان العرش أو غير من السماوات، وبعض المخاطر فوقه. أهلا أنت تقولون ينزل السماء الدنيا والعرش عن مخلوقات، إذا يقتضى هذا أن يكون العرش فوقه، فوق الرب. هذا كله يصفون أي أخوان؟ نزول مخلوق. يصفون نزول خالق، يصفون نزول مخلوق. فأنا الآن حينما أنزل في الدور الأسفل ها يكون الدور الثاني فوقي. هذا من؟ هذا أنا. حينما أستوى أنا على كرسي الآن معنى أن الكرسي يقلني، معنى لولا الكرسي ما لولا الكرسي ما استويت هذا الاستواء الذي أنا عليه الآن. فهم صاروا يصفون مخلوقا ثم نزهوا الله عن هذا بالتعطيل، ولو أنهم أثبتوا استواء يليق بجهاله كما أثبتوا ذاتا. يعني هذه القاعدة كما نقول الذهبية دائما، ما يجري المعطلة منهجهم في الذات كمنهجهم في الصفات، ولا يجري الممثلة منهجهم في الذات كمنهجهم في الصفات. فالكل متفق على إثبات ذات لا تمثلها ذوات، ولا يدخلون فيها بمنهج تعطيل ولا بمنهج تمثيل. فلو أنهم قالوا في الصفات كما قالوا في الذات لاصطرحنا. فنطالب المعطلة إما أن يعطلوا الذات بناء على الصفات، أو يثبتوا الصفات بناء على الذات. ونقول الممثلة إما أن تثبتوا الذات على ذاتا على الوجه الذي أثبتتم به الصفات، أو أنكم تنفون ما أثبتتم عليه الصفات وتجعلونها كقاعدة الذات ليس كمثله ذات. يلزمكم هذا وذا، يا تجروا قاعدة الذات على الصفات، يا تجروا قاعدة الصفات على الذات. يا إما أنت عندكم ممثلة صفات تماثل مخلوقين وذات لا تماثل، إما أن تجعلوا الصفات تجعلوا الذات تماثل أو تجعلوا الصفات لا تماثل. طالما الذات لا يمثلها ذوات وفصلتم ذلك عن الصفات طب اجعلوا الصفات كما جعلتموها في الذات، او تجعلوا الذات كما جعلتموها في الصفات. لان العله الذي عللتم بها التمثيل هي ايه؟ ان الله خاطبنا بما نعرف. ولو اننا ما قلنا بان هذا الظاهر من الصفات ليس هو الظاهر الذي نفهمه ونراه لكان الله خاطبنا بما لا نعرف. طيب ما هو يلحق بذلك الذات ايضا، ولو لم تكن ذاته كالذوات المعروفه ما فهمنا. فإما أن تلتزم قاعدة الصفات في الذات أو قاعدة الذات في الصفات، يقال المعطلة ومثلها. إنما أنت يلزمك إيه من التناقض، إما وإما. أنت تقول في الصفات ما قلت بالذات، ليس كصفاته صفات ليس كذاته ذات، إذا فين التناقض؟ لو قالوا يلزم من قولك في الصفات تمثيلا أقول وكذلك الذات، لا الذات لا يمثلها والصفات لا يمثلها. ولهذا القول في الصفات كالقول في الذات هو هو تماما. هذه القاعدة الذهبية، ليس كمثله شيء يدل عليها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ذاتا وصفات. نعم،
فلا يتوهم أنه إذا كان فوق العرش أن العرش يحمله أو السماوات تقله، أو أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو غير ذلك كان العرش أو غيره من السماوات وبعض المخلوقات فوقه أو تستره، فإنه سبحانه العلي الأعلى الغني بذاته، وكل ما سواه محتاج إليه. قوله وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم. قال ابن الأثير في النهاية في أسماء الله تعالى: الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى فاعل. والمهيمن هو الحافظ لخلقه المتصرف فيهم كيف يشاء. قال ابن عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد.
نعم.
قال ابن الأثير في النهاية في أسماء الله تعالى:
الرقيب هو الحافظ الذي يغيب عنه شيء، هذا معناها، هذا معنى الرقيب. ما معنى الرقيب والحافظ الذي يغيب عنه شيء؟ هو من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو فعيل وزنا، رقيب فعيل وزنا، بمعنى فاعل معنى رقيب المراقب لعباده سبحانه وتعالى، المطلع عليهم، الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، أحصاه الله وناسه. والمهيمن، المهيمن الحافظ لخلقه، الحافظ لخلقه المتصرف فيهم كيف شاء. وقال ابن عباس ورحمه: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليه. فهو سبحان المهيمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، هو سبحانه الرقيب. نعم.
قال ابن الأثير في النهاية في أسماء الله تعالى: المهيمن هو الرقيب، وقيل المؤتمن، وقيل القائم بأمور الخلق.
قال ابن الأثير في النهاية في أسماء المهيمن هو الرقيب، وقيل المؤتمن،
وقيل القائم بأمور الخلق، وقيل أصله مؤتمن
مؤيمن
مؤيمن مؤيمن، فأبدلت الهاء من الهمزة وهو مفيعل من الأمانة.
فأبدلت الهاء من الهمزة يبقى مهيمن، وأصله مؤيمن، فأبدلت الهاء من الهمزة وهو مفيعل من الأمانة. نعم.
فالمهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء، مفيعل من الأمن بقلب همزته هاء، وإليه ذهب غير واحد، وتحقيقه كما في الكشف أن أيمن على فيعل مبالغة أمن، أمن العدو للزيادة في البناء. وإذا قلت أمن الراعي الذئب على الغنم مثلا دل على كمال حفظه ورقابته. فالله تعالى أمن كل شيء سواه سبحانه على خلقه وملكه، لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل. ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشيء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة في كمال الحفظ، كما قال تعالى ومهيمنا عليه، وجعله من ذاك أولى من جعله من الأمانة، نظرا إلى أن الأمين على الشيء حافظ له، إذ لا ينبئ عن المبالغة ولا عن شمول العلم والقدرة. وجعله في الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل، فأبدلت الهمزة الأصلية ياء كراهة اجتماع الهمزتين، وقلبت الأولى هاء كما في هراق الماء وقولهم في إياك هياك، كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين. وحرف الاستعلاء كمهيمنا عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه. وأنت تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولا أدل، والخروج عن القياس فيه أقل.
وحرف الاستعلاء كمهيمنا عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحو، يعني الفعل مع حرف يتضمن معنى، يتضمن معنى فعل، مثل ما تقول في قول الله عز وجل عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها هذه متضمنة لمعنى، والمراد يروى، لأن يشرب من مش يشرب بي، العين يشرب بها ولا يشرب منها، يشرب منها. فلهذا يقولون هذا على معنى أن الفعل مع الحرف يتضمن، يتضمن معنى فعل آخر، والمعنى يشرب بها أي يروى. نعم. فهنا مهيمن عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه، يعني كلها هي كتدور على الحافظ لخلقه المتصرف فيهم كيف شاء. نعم نعم. فين فين كما في الكشف ملها ما أدري، يريد الكشاف يعني ما أدري، يعني الكشف هذا غيره ولا ما أظن هو الكشاف. لا نعم نعم.
قال وظاهر كلام الكشف أنه ليس من التصغير في شيء. وقال المبرد إنه مصغر وخطئ في ذلك، فإنه لا يجوز تصغير أسمائه عز وجل.
نعم، ذكر أن هذا في تفسير روح المعاني. نعم.
قال وقال الشوكاني المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم، كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل، يقال يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. قال الواحدي وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن، فيكون بمعنى المؤمن والأول أولى. وله تعالى العلو المطلق الكامل من كل وجه وبكل اعتبار، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى، هو فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. ففي القرآن من ذلك ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة ومشقة، وكذلك في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
نعم. وما قال بكلام أهل البدع أحد من الخلق، فعلوه سبحانه وتعالى ثابت على ألسنة جميع رسله صلى الله عليه صلوات ربي وسلامه عليهم، ولم ينكر أحد ذلك إلا ما جاء من معطلة ومحرفة فأنكروا ذلك، وهم في إنكارهم ذلك متناقضون، وهم في إنكارهم ذلك متناقضون. فمن قائل هو في كل مكان بذاته، ومن قائل ليس له مكان، فله داخل عالم وله خارج، وله خارج العالم. نعم.
قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الآئمة الذين أدركوا زمن الاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان.
ولهذا لو سألتهم من سبقكم إلى ذلك، كل واحد من هؤلاء المعطلة والمحرف، فمن سبقكم إلى ذلك ما قال إلا عقلي، لكن لا يمكن أن يرفع قوله إلى إمام، لا إلى صحابي ولا إلى تابعين ولا إلى إمام من أئمة الهدى. أنت شافعي في الفروع، ارفع كلامك إلى الشافعي في هذه الصفة. أنت مالكي في الفروع، ارفع كلامك إلى مالك. أنت حنفي، ارفع كلامك إلى أي إمام من هؤلاء الأئمة. أين كلامهم في هذا؟ من الإمام الذي قال بأنه في كل مكان بذاته؟ من الإمام الذي قال ليس له مكان؟ تعالى عن المكان، تعالى عن المكان المخلوق. هم حتى حينما يقولون لا نسأل بأين وكذا، لأن أين المكان والمكان خلقه الله، فكيف يخلقه ويكون فيه؟ هذا كما يقول الشعراوي في كلامه. فكيف هذا؟ نقول الله، تصورتم أنتم أن هذا المكان إنما هو المكان المخلوق، والله عز وجل لا يحلف شيء من مخلوقاته. لا مكان هو السماء، ولا مكان هو السماء الدنيا، ولا مكان هو العرش، ولا مكان ولا مكان، فالله لا يحلف شيء من مخلوقاته. لكن وكما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء، على خلقه سبحانه وتعالى، أو في العلو بمعنى السماء بمعنى مطلق العلو، أو في تكون بمعنى على. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجريرة كما في حديث معاوية بن حكم السلمي عند مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. أنتم تنكرون الأمرين، أين الله تنكرون السؤال بأين؟ في السماء تنكرون أن يكون في السماء. اعتقها فإنها مؤمنة، هذا من مقتضيات الكفر، عندكم ليس من مقتضيات الإيمان. يبقى يخالفون في الأمرين، في الوصف بأنها مؤمنة، وفي المعتقد، وفي صفة السؤال عن المعتقد. النبي سأل أين الله وهم يحرمون، الجريئة أجابت في السماء وهم يمنعون، النبي قال بناء على هذا السؤال وتلك الإجابة إنها مؤمنة، وهم يقولون هذا هو الكفر الصراح. أرأيتم مشاق أعظم من هذا؟ يقول هذا على معنى أين ملكوته الله، أين ملكوت؟ فالسؤال كان عن الملكوت لا عن الله. ما شاء الله، عرفتم أنتم وجهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. فأأنتم أعلم أم الله؟ نعم. ولهذا لا أسهل من المعتقد الصحيح في كل باب، ما في أسهل، سواء قدر، سواء صفات، سواء إيمان بيوم آخر، سواء صحابة، سواء خروج، سواء، ما في أسهل من معتقد أهل السنة والجماعة، ما في أسهل. لكن خذه من دواوين وانتهت المسألة، ما في أسهل. والله يا أخواني، يعني جلست مع بعض العوام أمس، والله يا أخواني سبحان الله، ولا نصف دقيقة، ولا نصف دقيقة، يعني معتقد سهل، ما يحتاج أن تجد نفسك في إثبات في أي مسألة من المسائل. خلاص، آمن بالأركان الستة، بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر على وجه صحيح. قدر الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، أعيانا أعمالا، مطلع على كل شيء سبحانه، كل شيء بمشيئته عز وجل. فيها إشكالية هذه؟ ما فيها إشكالية. نؤمن بجميع الرسل لا نكفر برسول، أليس رسولا من رب العالمين سبحانه؟ ونحن نوقن بأن هذه الرسالات إنما منها العام ومن الخاص، فكان النبي يبعث إلى قوم خاصة كما أخبر النبي في حديث جابر في الصحيحين، يبعث النبي إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. خلاص آمن بكل نبي إلى قوم خاصة وآمن ببعثة النبي العامة، ما الذي يمنعك أن تؤمن برسول الله؟ قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، لا أنا واقف عند رسولي موسى عيسى، موسى عيسى قال لك ذلك عليهما الصلاة والسلام، قال لك ذلك، من أين أتيت بأنك تبقى على دين موسى أو عيسى ولا تتحول عن ذلك إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ بجميع الكتب كذلك، قرآن توراة إنجيل، طالما أن الله أخبر ذلك سبحانه وتعالى، أسماء وصفات على وجه لائق به سبحانه، لا أنا معطل ولا أنا ممثل ولا أنا جبري ولا أنا قدري في القدر. فالمعتقد سهل لكن إذا أخذ من منبعه الصافي. أين الله في السماء؟ ما في أحد وجد تلعثما في هذا الاعتقاد. ينزل ربنا، ينزل ربنا، العوام ما زلنا نخطو فيهم، ينزل ربنا عز وجل إلى ثلث الليل في إلى السماء في ثلث الليل آخر، فيقول هل من ينادي عبادة، هل من سائل فأعطيها، هل من مستغفر فأغفر له، والناس سعيدة بهذا وتتعرض لفضل الله ورحمته في هذه الأوقات ونفحاته، وكل يرجو أن يقوم في ثلث الليل الآخر يدعو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد قال من العوام بأن هذا محال في العقول، ما أحد قال هذا، إنما هؤلاء أحالوا ذلك وأن العقل لا يمكن يشاء. طيب إذا خرجنا من المنهج هذا إلى العقل، فبالله عليكم عقل المعتزلي أو عقل الأشعري، عقل الجبري أو عقل القدري، عقل المعطل أو عقل الممثل، عقل الخارجي أو عقل الرافضي، أي عقل أنا مش وراه، أي عقل؟ والعقول متناقضة، بل العقل الواحد لا يستطيع أن يزن كلامه فضلا أن يناقض غيره. ولهذا المعتقد ما يمكن مقاومته. شوف جمع دول قد تتبنى الباطل ومع وجماعات وأحزاب، لكن مع ذلك لا يستطيع واحد أن يثبت منهجه إثباتا صحيحا بدليل، لأنه لو أثبت إثباتا صحيحا بدليله ونسب الكلام إلى السلف يكون على الحق ليس على الباطل، إذن يبقى أنا على الباطل حينما أعارضه أكون على الباطل. فلا يمكن، سل أي واحد من هؤلاء، من سبقك؟ من سبقك؟ أنتم من السلفيون تكونوا أحزابا، من سبقكم في تكون أحزاب في الأمة؟ من اللي في الأمة كون حزبا؟ يعني ببساطة جدا أظن هذا سؤال، يعني ما واحد اللي يبيع خضار في السوق من حق أن يسأله، من اللي سبقك يا برهامي إلا تكون حزب؟ من اللي سبقك يا حسن لإنزوم ميدان؟ من هو اللي سبقك هذا؟ من اللي سبقك يا رسلان فإن أهل حلو عقد يعزلون السلطان؟ من هو اللي سبقك هذا؟ يعني مسائل أظن ده سهلة بقى. سؤال بسيط يعني، من اللي سبقك؟ لكن من اللي سبقك يا هشام في إنما في عزل أهل حلو عقد؟ اجمع الأم. من اللي سبقك يا هشام إنما في حزب؟ اجمع الأم على الكتاب وعلى السنة. الكتاب إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. السنة أفلننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، تؤدون الحق الذي عليكم مش تعزلون السلطان. عندي كتاب، عندي سنة، عندي إجماع أمة، هذا هو ببساطة جدا. هذا حوار مع السلفيين، من اللي سبقني إلى أنه ما في أحزاب. أنت يا هشام من اللي سبقك؟ كتاب ربي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة. كتاب ربي، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل هي سنة فرعونية وجعل اهلها شيعا، سنة نبي، ما بال دعوة الجهرية وانا بين ظهوركم في قول يا للانصار يا للمهاجرين، كيف يا للاخوان يا للتبلغيين. واجمع الامة، اننا امة واحدة، اصل الاجتماع من الاصول، بعد التوحيد اجتماع على طول، واعتصم وحل جميعا ولا تفرق. ادى لسبقا، هذا هو الذي سبقا، وأن أحد من الأمة لم يكون حزبا في يوم من الأيام، لا ابن عيينة ولا ابن شهاب ولا الشافعي ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز، ما أحد كون حزبا حتى أقول لي فيه أسوة، لي فيه أسوة. لكن أنت بقى، أما وقد أخبرتك بمنهجي، أخبرني يا برهامي بقى من الذي سبقك يا أخي؟ أنت مش واخد بالك الواقع يا أخي. أصلي خلي بالك، في آليات. آليات إيه؟ آليات حفار يعني، تقصد حفار يعني وجرار، ولا آليات إيه يعني؟ آليات إيه؟ في آليات. أنا أقول لك من سبقك وأنت رجل تقول أنا سلفي، أما أقول لك من سبقك، أنت تدري من سبقنا يا صحابة تابعون أئمة الهدى علماء العصر، من سبقني؟ من سبقك؟ أخبرني من سبقك إلى هذا الكلام؟ من هو الذي سبقك إلى هذا الكلام؟ من سبقكم إلى منازعة السلاطين؟ من سبقكم إلى الترحم وإظهار فضل من طعن في الصحابة كسيد قطب؟ من سبقكم إلى هذا؟ من سبقكم إلى وضع أيديهم في أيدي جميع الطوائف المنحرفة الضالة؟ من سبقكم من السلف؟ ورأينا الواحد يحكم على ولده، يحكم على أبيه، يحكم على صاحبه. لما مد أحدهم يده إليه لم يمد يده، قال لو كانت الدنيا لجاملتك بها. إنه الدين، الدنيا لو كانت الدنيا جاملتك بالدنيا. ولذا السنة ما عندهم غضب أبدا، تعال خذ بيتي وكن سلفي، كن سلفيا على الجادة. نزاعي معك مو في بيتي ولا في جداري يمكن أن أثيرك به، لكن نزاعي معك في رب نعبده، في نبي نتبعه، في دين نتحكم إلى شرعته. هذا هو خلافي معك. خلافي معك مو بخلافي يقول لك أصل بين الأقران. أقران إيه؟ أقران إيه؟ هذا خلاف دين، هذا خلاف دين، خلاف دين، خلاف شرعة، خلاف في نبي، في رب نعبده. أين هو؟ سبحان الله، رب ضعنا ما ندري عنه، لا في السماء ولا في الأرض، لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. طيب فين الأدلة؟ أبنتم من في السماء؟ في السماء أين الله؟ في السماء. طيب ماذا بعد قال الله قال رسوله وإجماع الأمة على هذا والفطر التي تدل على هذا؟ فمنهج السنة منهج سهل، ليس وعيرا. أسهل مسألة في الدين المعتقد الصحيح، أسهل مسألة إخواني، أسهل من جدول الضرب. حد بيقول أعرف يسمعني سطر 99؟ لا أنت مذهب زري ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله. لكن يا عبد الله انت عارف هذا؟ ها يا عبد الله كم اخذت انت فيه من وقت وكم 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 وكم؟ هذا اسهل من ان الله في هذا اسهل يا عبد الله ولا الله في السماء؟ الله في السماء، امنتم من في السماء اسهل. ولهذا يا عبد الله مما يدل على السورة ايه يا عبد الله؟ لو تسأل امك 99 ما تعرفش، لكن لو تسأل امك فين ربنا قلت لك في السماء. هذا اسهل يا عبد الله، انت اولا تعلمت في كم سنه. لكن مما يدل على السهوله، سل امك، سل اباك، سل جارك، سل الفلاح اللي يسحب بقرتها الان، ها اين الله؟ وساله 9 × 12 بكم، شوف هيجيبك بايه. فهذا اسهل شيء، اسهل. فقه الوضوء علمنا نبي الوضوء، لكن فقه الوضوء يحتاج علماء، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه البيوع، فقه النكاح. هذه الأمور من المنهج الصحيح، هذا من أسهل مسائل الدين. لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد، ممن لم يسبق اعتقاد مسبق في قلبه فيحول بينه وبين معرفة الحق، فيكون الحق أوضح من الشمس في رائعة النهار، لكنه لا يبصره لما عنده من اعتقاد مسبق صررانا يحول بينه وبين الاعتقاد الصحيح. نحن نختلف فيه، اختلف فيه. تحروا يا مشايخ مصر كلكم تعالوا مختلفين فيه، انتوا كونتوا احزاب واحنا ضد الاحزاب، ها نختلف فيها. هات يلا دليل، تعال ابو رمجس هنا هذا دليل على حزبيتك، وانت تعال يا حسن هات دليل على خارجيتك، وانت تعال يا غسان هات دليل على اعتزاليتك بس وخلاص. ها سهله يعني سهله، تعال كل واحد فيكم يثبت دليله. شتتتم الامه مزقتموها فرقتموها وجالس القطعان الى الان، كل واحد بجوار اللي بجوار حسن يدافع واللي بجوار رسان يدافع واللي بجوار برهام يدافع. يا قطعان ليه؟ ليه يا قطعان؟ ليه؟ ليه تسيرون تسلمون عقولكم تجعلونها احذية لهؤلاء يلبسونها يغيرون فيها كلما ارادوا؟ نحب مشايخنا احترام العلماء، قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة. العلماء قطيع، العلماء ليسوا بدع ولا ليسوا عملاء الشيطان، دول عملاء الشيطان، دول مش علماء، دول عملاء الشيطان اضلوكم. انما للحوم العلماء مسمومة، العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس يربون الناس على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال التابعون، العلماء الذين علمهم علم السلف لحومهم مسمومة وعادة الله بمنتقصيهم معلومة. أولياء الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث أبو هريرة عند البخاري. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء هم العلماء. هذا هو محل الخلاف مع كل من يخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا أسير مع أي عقل، قدري ولا جبري، خارجي ولا مرجئي، معتزلي ولا أشعري، إخواني ولا تبليغي، برهامي ولا رسلاني، سير مع من أنا؟ أي عقل. مصدر الاستدلال ليس عقل فلان وعلان، مصدر الاستدلال قال الله قال رسوله قال السلف الكرام، هذا مصدر الاستدلال عندنا. من كان يريد أن ننقاد له فليأتينا به شيء من هذا، قال الله قال رسوله كما قال أحمد، ائتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني سهلة شككتم الناس فيها، الله في السماء، الله ينزل، الله يرحم، الله يحب، الله يغضب، الله يرضى، وأنتم تقول لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يكره ولا ينزل ولا يجيء ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. إذن معدوم، فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، أما السلفي فإنه يعبد إلها واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ نفرده عبادة، نفرده صفات وأسماء، نفرده ربوبية، نقول فيه ما قال وما أخبر عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين يا أخواني والله المعتقد سهل جدا، بس اللي صعبه ماذا يا أخوان؟ اللي صعبه نزاع من نازع. شوف كل الاعتقاد، شوف احنا بننهي كتاب ونبدأ كتاب وكلام، التفريعات اللي صعبة، إنما أصل الاعتقاد لو ترك لكان أسهل ما يكون. والله يا أخواني آية تظهر عوار منهج هؤلاء أهل الباطل من جميع الطوائف والفرق، لكن لمن كان عنده أدنى بصر بصيرة، كان عنده أدنى بصيرة. خلاف إيه؟ إحنا مختلفين في مشايخ مختلفين، والعالم بيغلي، اللي في السلفيين في السودان والسلفيين في الجزائر والسلفيين في تونس والسلفيين في المملكة، طوائف انت مع الشيخ مين ضد مين اعمل مش ايه في ايه. طيب ما نتحاكم، اذا كنا سلفيين بحق فنتحاكم من كتاب السنة، نتحاكم من فهم سلف الامة، نختلف فيه. نحن مختلفون في ماذا؟ نحن مختلفون في ماذا؟ انت يا هشام البيري، هشام البيري المصري الحددي، حددي ولا السمكري ولا الكهربائي ولا ماذا؟ يعني تقصون حدادي يعني بتاع حديد؟ والله ولا بتاع حديد حتى، بس ولا حتى حداد حتى، حدادي، ما هذا الحدادي الذي يطعن في الأباني، هذا حدادي. تعال يا أخي يا سلفي، اجلس بارك الله فيك واهدأ كده وقول يا الله أنا جزاك الله خير. كل أذن صغير، لا والله أسمعك بقلبي قبل دين، وجزاك الله خير. يا الله ها حدادي بأمارة، يا الله قول ها أنا معك والله أسمعك، تفضل تفضل حدادي. قال علامة ورسلان فيك أنا. يا أخي تب أنت ورسلان اجلسوا بجوار بعض، يلا أنا حدادي ها ها يلا. طب ابتداء بارك الله فيك قبل أن تقول أنا حدادي، من هو الحدادي بس عشان نشوف الأول، نعرف الوصف وبعدين بعد ذلك نسخ الوصف على المعين. أنتوا بتنزلوا هذا في 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 في, في أئمة، إحنا بننزله في عباد القبور الوصف وبعدين إسقاط الحكم بطرف فرشتهم في المعين. يلا الوصف الحدادي، عرف الوصف الحدادي. الحدادي هو من يطعن في العلماء، علماء الأمة الأكابر. الحدادي من عنده غلو في التجريح، قالوا بحرق كتب ابن حجر، بحرق كتب النووي، بحرق كتب هؤلاء، هذا الحدادي. الحدادي له ذاه أصول في الجرح والتعديل بخلاف أصول أهل السنة والجماعة. طيب أحسن، يلا تعال بقى تعال، يعني الحداد بيطعن في العلماء. أيوة نعم، هات يلا من طعن فيه، من طعن فيه من العلماء. طعنت بالألباني، الألباني مين هو ده، فين ده، أنت ليك مقطع طعنت فيه، هات أنت عارف اسمه. أيوة عارف اسمه، ده حافظه جدا. طب قول لي اسمه كده. عذب الكلام في ألباني الشام محدث الزمان. يا مسكين، يكفيك والله العنوان. تاني كده بطعم في الألباني. أيوة ها عذب الكلام في ألباني الشام ها محدث الزمان. طيب انت شفت هذا مقطع بهذا العنوان، تاني في مقطع آخر بهذا العنوان. والله لازلت أذكر إحساسي، ولازلت أذكر صباحي، ولازلت أذكر كتابي الذي قلت فيه هذا. في صباح هادئ، في مطلع دراسة كتاب صحيح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم له، في انتقاء يعلم الله كم حثه من حب لهذا الكتاب لما وجدته وفورا أردنا أن نقرأ على الأمة، في مقطع في الكتاب في التفريق بين الألباني محققا عالما وبين غيره ممن اشتغل بالحديث، وأن هذا الرجل لم يكن محقق آثار يقف عند أسانيد، وإنما كان صاحب اعتقاد. وتضمن هذا رد الرد على شبهة، ويأتي بعد ذلك أقوام لئام أقزام يقولون الألباني مرجع. هذا في المقطع، حتى إنه بعد الدرس رأيت أنه لزاما أن نخرج هذا المقطع الجميل الذي نحسبه أننا تكلمنا فيه بكل حب للشيخ وعلم سلفي. ولهذا ما استطاع واحد أن يقيم دليلا على هذا، لا في عنوانه ولا في مضمونه، ولله الحمد. وأما ابن حجر فتعالى، وأما النووي فتعالى، وأما أبو حنيفة فتعالى، وأم يعني هذه صواريخ مضادة جو جو وأرض أرض للحددي. وبعدين غير هذا التعالد، احنا شرحين رسالة في الرد دي، وغير هذا التعالد احنا عندنا مقاطع في الرد على محمود الحداد باسمه وكذا. أين الحدادي؟ فالشاهد يا اخواني بارك الله فيكم أن الحق هذا ما أسهله، ما أيصره، ما أيصره إن أخذناه من المنبع الصافي من كتاب الله، من سنة رسول الله، من فهم سلف الأمة. فلو أن المعتزلي ترك عقله وجاء إلى النص، لو أن الأشعري ترك عقله وجاء إلى النص بفهم سلف الأمة، لو أن كل طائفة تحكمت إلى قال السلف، لكان الاعتقاد سهلا جدا. إنما كتب تصنف في إيه؟ إثبات علو الله.
كتب تصنف في ايه؟ اثبات كلام الله وان القرآن كلام الله سبحان الله. مصنفات او مذاهب، مذاهب تقارب العشرة مذاهب في كون القرآن كلام الله ولا لا. القرآن كلام الله، الله يتكلم، القرآن مليء. كلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، ينادي بصوت يا آدم، ما من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سلام قولا من رب رحيم، فقربناه نجيا. سبحان الله. مؤلفات في إثبات أن الله يتكلم، في إثبات أن الله على العرش، في إثبات أن الله ينزل، في إثبات أن الله يحب ويرضى ويغضب. نعم، فالله المستعان. أيسر مسألة في الدين، أيسر مسألة في الدين المعتقد الصحيح، لكن لمن لم يكن عنده هوى. نعم.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي.
الثعلبي، كتاب الكشف والبيان.
القرن الخامس.
نعم. اي نعم. ما ذكرش ايه؟
ذكر.
عن الكشاف. عز مخشري. ما روح المعاني اي في الكشف، ذكر الكشف. لا، روح المعاني قال. اي نعم. لا، نعم، المهم انه والله اعلم ليس هو الكشاف. نعم،
موجود يا شيخنا نفس الكلام.
كلام فين؟
سورة الحشر. ولكن هنا نقل عنه بتصرف في سورة الحشر في المهيمن. قال المبرد المهيمن في معنى مؤيمن.
ايوه، هذا فين؟ فين؟
في الكشف.
في الكشف للثعلبي. للثعلبي قال.
قال المبرد المهيمن في معنى مؤيمن، الا ان الهاء بدل من الهمزه. وذكر معاني الاسم.
نعم، نعم، على نفس ما ذكر هنا.
نعم،
هذا في الكشف. نعم، يلا. يعني قد يكون فيها تصرف، يكون ذكر بالمعنى. نعم، الله اعلم. نعم.
قال: ولم يقل احد منهم قط ان الله ليس في السماء، ولا انه ليس على العرش، ولا انه بذاته في كل مكان.
نعم.
ولا ان جميع الامكنة بالنسبة اليه سواء.
وهذا كفر باجماع، اجماع الامة، هذا كفر باجماع، انك تعتقد ان الله عز وجل بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، هذا كفر. نعم.
ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه.
ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، يعني أنه في كل مكان. نعم. ولا إنه،
ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنه لا متصل ولا منفصل.
أي من الأقوال أيضا قول من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا قول الأشاعراء الأوائل أنه ليس له مكان، تعالى عن المكان، ولهذا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو متصل ولا منفصل. نعم.
ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
نعم، إذن هذا دليل فعلي عملي على أن الله عز وجل في السماء، لأن النبي كان يرفع أصبعه إلى السماء، إلى السماء، فلولا أنه سبحانه وتعالى في السماء بذاته، بذاته ما أشار النبي إلى ذلك. يقولون: لأن هذا، لأن السماء قبلة الدعاء. طيب النبي ما كان يدعو هنا؟
النبي يقول اللهم بلغ، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ما كان يدعو. هذه واحدة. الأمر الثاني، من قال بأن السماء قبلة الدعاء؟ والنبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وليكون الإنسان متوجها إلى السماء ولا متخذا السماء قبلة وهو ساجد، كيف يتخذها قبلة وهو ساجد؟ فالموضع هنا إشارة، وأنتم تمنعون الإشارة. شوف يا أخواني، يمنعون أين والنبي يسأل بأين؟ يمنعون في السماء والله يقول في السماء والنبي يقر في السماء، يمنعون الإشارة والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء اللهم أشهد. لولا أنه في السماء ما أشار إليه، ما أشار إليه في السماء. يبقى ده دليل عملي فعلي على علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، على السماء، على العرش استوى استواء يليق بجلاله. ليس بعد هذا إيضاح يا أخوان، قولي وعملي، قولي وعملي وتقريري. السنة بجميع أقسامها وردت في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في هذه الآية وكذلك حديث أبي موسى كما تقدم دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته ومن العابد بإثابته، وقربه تعالى لا يناقض علوه، وقد جاء في سبب نزولها.
فهذا كلام شيخ الإسلام، انتبه، يقول من الداعي بإجابته ومن العابد بإثابته، هذا معنى القرب يا أخوان الخاص، معنى القرب الخاص أنه قرب الله من الداعي بإجابته ومن العابد بإثابته، وقربه لا يناقض علوه. نعم.
وقد جاء في سبب نزولها أن الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء للنداء الذي هو رفع الصوت، فإنهم عن هذا سألوه فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله للنداء، وإنما يسأل مسألة القريب المناجي لا مسألة البعيد المنادي.
المنادى. وإنما يسأل مسألة القريب المناجى لا مسألة البعيد المنادى.
وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواء، بل هو قرب خاص من الداعي والعابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه تبارك وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فهذا قربه من عابده، وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ففيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله، فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين، فإن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء.
نعم. قال ولتضمنه الطلب، الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب، لأنك ما تذكر إلا وأنت تطلب الإثابة على ذلك، لهذا النبي قال أفضل الدعاء الحمد لله، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شيء، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم شخص. نعم
ممكن لو العكس يصح، يعني نقول أن أحيانا الدعاء يكون ذكر،
الدعاء ما هو الدعاء ذكر، الدعاء ذكر وذكر دعاء، الدعاء ذكر لأنك تذكر، العبادات كلها ذكر، كل العبادات يطلق عليها ذكر، فالدعاء ذكر، والذكر الذي هو محض الثناء دعاء كذلك لتضمنه الطلب. نعم.
والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب، فالحامد طالب لمحبوبه فهو أحق أن يسمى داعيا من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وأخبر عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب، وهو مذكر لأن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين، فإن الله قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته.
نعم، ولم يقل قريبة، إن رحمة الله قريب، ولم يقل قريبة، هذا عود إلى الله سبحانه وتعالى، قريب من المحسنين، الموصوف بالرحمة وسائر الصفات، قال أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، يبقى إذن قريب بصفات التي منها الرحمة. فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، يبقى هنا التفاته من الصفة إلى الموصوف، بل قرب رحمته تبع لقربه هو سبحانه، ما نقول الصفة قريبة والله ليس بقريب، بل الله بصفاته، فرحمته رحمة من؟ رحمة الله، فهل تكون رحمة قريبة والذات غير قريبة، يعني أن الله غير قريب؟ لا، فلهذا قال: بل قرب رحمتي تبع لقربه وتبارك وتعالى المحسنين، فإن الله قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته. من أهل الإحسان بعبودية فيكون بالإثابة، ومن أهل سؤاله من يقول ويسأل الله بإجابته. نعم.
والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده،
هذا سر الإخبار عن رحمة الله بقريب، هذه فائدة، إن رحمة الله قريب، ولم يقل قريبة، ولم يقل قريبة، إشارة إلى أولوية قرب الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنه سبحانه هو الموصوف بالرحمة، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه. نعم، هذه فائدة ذكرها ابن القيم في البداية. نعم.
قال: والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان، فالرب تعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم، وقربه مستلزم قرب رحمته، ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة، وأن الله قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته.
يا سلام، سبحان الله، يعني قريب يستلزم القربين، قريبة إشارة إلى قرب الصفة، يعني هذه يكون التعبير بهذا إشارة إلى القربين، ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة، وأن الله قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. يا الله، سبحان من يعطي ويخص بعض عبادي بالفهم، سبحان الله. يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته. ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، يعني طبعا بالظاهر يعني، وإلا هذا يستلزم ذلك أيضا، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص، بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته. الأعم لا يستلزم الأخص بخلاف ماذا؟ قربه اللي هو الأخص، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم، لأن قرب الله هذا الأعم فهو يستلزم الأخص الرحمة وغير الرحمة، إنما الأخص قد لا يستلزم ماذا؟ الأعم. ولهذا الله قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وما قال لا تراه الأبصار. فالإدراك هذا أخص، فإذا كان لا تدركه الأبصار هذا لا ينفي الأعم وهو أنه تراه الأبصار، لكن لو قال لا تراه الأبصار لكان لا تدركه. نعم.
وإن شئت قلت قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
نعم، هذا في العموم بقى، هذا فعلا المعنى العام، قرب تبارك وتعالى المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم، وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منهما، فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ لها، وأشرف وأجله على الإطلاق، وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد، وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال وقرة العيون. هذا أخص بقى ما يكون، أن الله قريب منك، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهيا إلى الإحسان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا الله، ولهذا يدل هذا على فضل الدعاء، فالله قريب ممن يدعوه بالإجابة، قريب ممن يعبده بالإثابة، فأقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد تعبده سبحانه بأخضع وأذل ما يرى لك من صورة، حتى إنها أخص، وأنها لا تكون قط لغير الله سبحانه ولو على وجه تحية. ولهذا الناس لا يحيي بعضهم بعضا بها، وإن حيى بعضهم بعضا بركوع أو بقيام وهذا منهي عنه، لكن الشاهد أن السجود ما يفعل إلا عند غلاة صوفية لا خطرنا بهم. نعم.
ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال.
لما ظهرت الجهمية، لما ظهرت المعتزلة، لما ظهرت المرجئة، لما ظهرت الروافض، لما ظهرت الإخوان، لما ظهرت التبليغ، لما ظهرت حصل الخلط واللبس، تحتاج إلى قوة واستنفار، ولله عز وجل عند كل بدعة كيد بها الإسلام إمام يستعمله الله عز وجل في رده ونصرة السنة. لكن شوفوا يا أخواني كم أجهد العالم الإسلامي بسبب هذا، وإن كان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يظهر وأن يميز بين خلق وله حكمة بالغة، لكن انظروا كيف فعل أهل البدع في هذه الأمة. ولهذا فإن حرب هؤلاء ومجاة هؤلاء أولى من حرب الأعداء الخارجيين. يقول شيخ الإسلام
لأن الأعداء لا يتسلطون، الكفار لا يتسلطون على القلوب والدين إلا تبعا، وأما هؤلاء فيتسلطون على القلوب وعلى الدين أصالة استقلالا. أما الكفار الأرض أصل والدين تبع. نعم.
فالسلف والأئمة يقولون
لكن
إن الله،
لكن هذا ولهذا ولهذا نتنياهو هذا شيخك، من تقتدي به، من تقبل يده، من تقبل رأسه، من تتمسح به، لكن شيخك الصوف القبوري، شيخك المعتزلي، شيخك الإشغالي الذي ما ترى في الناس أفضل منه فتقلده وتتبعه، هذا خطره أشد من خطر مين؟ من خطر الأعداء، من خطر يهود، من خطر نصارى، من خطر مجوس، من خطر. نعم.
فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
هذه بائن، بائن من خلق، بائن لم تأتي في النصوص، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، هذه اللفظة، اللفظة لكن استعملها السلف، استعملها السلف، وهي معنى ما جاء في القرآن، هي ما أضافت يعني شيئا جديدا، وإنما اللفظ هذا الجديد لبيان المعنى القديم حتى يرفع الإشكال الذي يحدثه أهل البدع. فإذا كان قوم يقولون هو في كل مكان حال في مخلوقاته، تأتي اللفظة التي تنفي ذلك، مباين بائن من خلق، كما قالوا الرحمن العرش بذاته، بذاته ليست لا في القرآن ولا في السنة، فتكون محدثة. محدثة، محدثة لفظا ليس معنى، لكن هذا اللفظ المحدث أحدثه السلف. طيب أليس كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ بلى، لكن هذا ليس المحدث الذي لم تأتي به الشريعة، بل هذا محدث شرحا وبيانا لما أتت به الشريعة، هذا ليس المحدث الخارج عن الدين، وإنما هذا المحدث، محدث البيان، محدث الشرح، محدث الإفهام، هذا شرح لما في القرآن، هذا ليس زائدا عما فيه، هذا شرح لما جاء في السنة، هذا ليس زائدا عما فيه. الأمر الثاني أن هذا قاله السلف، يبقى هذا من باب إيضاح أن السلف يحدثون بدعة أي لم يأتي بها الشرع، هذه المحدثة الضلالة، أدنى شيء فيها ضلال. المحدث فين؟ في الشرع، محدث في الدين، إنما هذا لفظ يشرح به ما في النصوص وتزال به شبهات وضلالات ليتميز المنهج هنا وهنا. من هنا أحمد رحمه الله لم يقبل من يتوقف في القرآن ويقول القرآن كلام الله، لأن توقفه عن شك. أما من قال القرآن كلام الله لا عن شك، يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل مع اعتقادي أنه غير مخلوق فلا إشكال، هذا قال الله قال رسول. فأراد أحمد أن يسد الباب، لأن حينما تقول أنت القرآن كلام الله، يا ترى أنت من الشاكين في هذا تقول لا مخلوق ولا، ولا أنت من المقرين بأن الله عز وجل القرآن كلامه غير مخلوق؟ فلما كان الأمر يحتاج استفصال فليرفع الإجمال، قل كلام الله غير مخلوق، شو ما نسألك ماذا تريد، خلاص اتضح بقى. لكن لما كنت أنت ومن شك تشتركان في لفظة واحدة، وجب أن تنبئ عن معتقدك هذا، فأرحنا وقل القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن هذا ليس بلازم في كل موضع في كل مكان من كل إمام، طالما أن المعنى واضح المعروف. نعم. فمثل هذه الألفاظ بائن بذاته، مثل هذه الألفاظ شرح لما في القرآن والسنة، وليس إحداثا نخرج به عن الكتاب والسنة، لأن النبي قال في حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
وبائن من خلقه منه، وليس منه. تبهتم يا اخوان؟ إذن المحدثة التي ليست من الدين هذه الضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه، وبائن من خلق منه على العرش بذاته منه. أما اللفظ الله فالشرح لا إشكال فيه، اشرح بأي أسلوب بأي تعبير طالما أن تعبيرك لا يخالف قال الله قال رسوله. وكذلك طالما أن تعبيرك تعبير الأمة الوسط التي لا تجتمع على ضلالة، فبائن من خلقه على عرشه بذاته تماما مثل ما تقول أنت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يقال هذا النص يقول هذا، ومثل ما تقول أنت التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، يقال لك هذا النص يقول هذا، يبقى إذن بائن بذات كلها واحد. يبقى هذا لماذا ليس هذا اللفظ، لماذا ليس هذا اللفظ من المحدثة الضلالة؟ الجواب لأن المحدثة الضلالة ما ليس من الدين وهذا من الدين. وحتى نسد الباب أيضا على من يحدث ويقول هذا من الدين بفهمه وليس خارج عن الدين بمصطلحات التي حدثها، نقول واتفق عليه السلف، فلسنا أحرارا في كل مصطلح نضعه ولا كل لفظة ننسبها، وإنما نحن أتباع لسلف كرام. وعليه يبقى في الألفاظ هذه الموجودة لابد من نظرين: النظر الأول عدم مصادمتها للنصوص، النظر الثاني أن يكون لفظ العلماء. ده مهم جدا لفظة العلماء، مصطلح العلماء. من هنا صار عندنا يا أخواني في هذا الباب ألفاظ مصطلح العلماء بائن من خلقه بذاته ما فيها إشكال. طيب ألفاظ مجملة لا نثبتها ولا ننفيها مثل الجسم، ألفاظ ننفيها وهي الألفاظ التي أحدثها أهل البدع، يبقى في ألفاظ تنفى، ألفاظ تثبت، ألفاظ لا تنفى ولا تثبت من جهة ألفاظها لكن نستفصل في معانيها. فإذا لابد من هذا التقسيم والتفصيل حتى نعرف موضع القدمين. هذه طارة ننفيها وهذه طارة نثبتها، وهذه طارة نقول لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. طيب نحن في هذا كل متقيدون بماذا؟ بما كان عليه السلف الكرام. يبقى تضع مصطلحا هاد برهانه، يبقى المصطلحات ليست مطلقة الإحداث ويقال لا مشاحة في الاصطلاح اللي استعمله العلماء والسلف، إنما في مصطلحك أنت الخاص الضال هذا فيه مشاحة، هذا نرد. يبقى إذا من جهة الألفاظ يا أخواني، ما نظرة السلفي للألفاظ التي لم يرد بها كتاب ولا سنة بلفظها؟ ما موقفنا؟ نقول محمد نقول عندنا ثلاثة أقسام. قسم نقبله قولا واحدا لأن السلف تكلموا به وهذا ليس خارجا عن الدين بل هو من الدين، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لأنه منه. القسم الثاني ما ينفى باتفاق وما أحدثه أهل البدع واختص بهم لأنه ليس من الدين. طيب والقسم الثالث نتوقف فيه من جهة اللفظ ونستفصل فيه من جهة المعنى، فلا نثبته ولا ننفيه، مثل الجسم وهذه. طيب ها من تاني ولي علاء، إذا موقفنا من الألفاظ، موقفنا من المصطلحات، دي مسألة مهمة. ها نقول هذه الألفاظ والمصطلحات على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم نعم نعم، ألفاظ أثبتها السلف فنثبته بذاته باب من خلقه كذا، ها هذا قسم. قسم ثاني أثبته أهل البدع والضلالات ونفاه السلف، ننفيه. القسم الثالث ما نتوقف فيه من جهتي الفاظ فلا نثبت ولا ننفي، ومن جهة المعنى نستفصل، فإن تضمن معنى صحيحا قبلناه، وإن تضمن معنى فسيدا رددناه. طيب قول يا عبد الله، مين عبد الله؟ قول. ها قسم نثبته وقسم ننفيه وقسم نتوقف فيه. ها ما ثبت عن السلف، تمام. أحدثه البدع ولا فيه السلف، تمام. قسم نتوقف فيه من جهة لفظه ونستفصل فيه من جهة معناه، تمام. يبقى هذه حتى لا تكون العباءة واسعة فيه من هذا القسم الذي أثبته السلف، يمكن أن نقسمه قسمين الذي أثبته السلف قسمين. قسم أثبتوا باتفاق لما اختلفوا فيه، أي لم يأتي فيه إثبات عن من بعضهم نفي عن بعضهم ونحتاج إلى الجمع. وقسم آخر هو في هذا ما نفاه بعضهم وأثبته بعضهم. طيب هذا ما حكمه عندنا، ما موقفنا منه؟ قسم مما أثبته السلف هذا نقول قسمين، قسم ما أثبته السلف واتفقوا عليه لم يقع بينهم خلاف، وقسم أثبته بعضهم ونفاه بعضهم، مثل حد مثلا. طيب هذين ندخل فين؟ في نقول بأننا لا نثبت ولا ننفي ولا ماذا؟ وارد عن السلف إثبات حد، وارد عن السلف نفي الحد. فهذا القسم ما موقفنا منه؟ نقول نفهم مراد المثبت ومراد النافي، وإذا فهمنا مراد المثبت ومراد النافي عرفنا أنه لا اختلاف بينهم. فهذا ينفي حدا مخلوق، وهذا يثبت حدا يبين الله عز وجل فيه خلقه، فيبقى إثبات الحد على هذا الوجه ليس بدعة، نفي الحد بهذا الفهم ليس رافعا لمن أثبت الحد بالفهم الصحيح. وعليه يكون عندنا المرونة، المرونة في هذا القسم من الألفاظ، في هذا القسم من الألفاظ. لكن لابد لهذا من أمرين. الأمر الأول نسبته إلى السلف، من الذي قال به؟ الأمر الثاني وجهته لمن أثبت ولمن نفى. يبقى الأول من الذي أثبت الحد، من الذي نفى الحد؟ طيب الأمر الثاني وجهته من أثبت ووجهته من إيه؟ من نفى. فإن سلفنا الكرام ليس بينهما تناقض، الحمد لله. ولو كان هذا منفي من كل وجه لما قاله السلف، ولو كان مثبت من كل وجه لما نفاه بعض السلف. فمثل هذا نقف موقف المستفسر الملتمس الجهة التي بناء عليها بني هذا، أو الجهة التي عليها نفي هذا. يبقى ده مسألة ماذا؟ مسألة المصطلحات. من هنا تأتي ثمرة في نقطة قد يحصل اختلاف فيها، وهي مسألة الايه المجمل والمفصل وكذا، والنفي المجمل بإطلاق نفي انتبه يا اخوان. المجمل هذا مجمل القرآن والسنة ده حق طبعا، والقرآن مجمل ومبين والسنة مجمل ومبين، هذا حق طبعا. طيب
مجمل غير القرآن والسنة. فهناك مجمل باطل مردود ما يقبل، وهناك مجمل غير باطل. فحينما مثلا أقول مثلا عليكم بالسنة عليكم بالسنة، يجيني واحد يقول بعد الدرس هذا الرجل مثلا من نفاة القرآن لا يرسل بالقرآن، طول الدرس يقول السنة السنة السنة، فين القرآن مثلا؟ هذا ما يدري ما المراد بالسنة. نقول مثلا علينا بدين الصحابة، يجي واحد لك طب فين التابعين؟ او علينا باتباع أئمة الهدى، يقول فين الصحابة مثلا؟ يبقى انت تحتاج كل كلمة تتكلم فيها هذا مجمل حق، ما في اشكال، مجمل ما ورد نهي عنه، مجمل هنا وفصل هنا وهكذا. فإذا هذا الموقف من هذه المصطلحات والألفاظ موقف حتى يسد الباب أمام الإحداث فيما يتعلق بالألفاظ والمصطلحات، أو كذلك أيضا الطعن في السلف، يقال هؤلاء أحدثوا شيئا لم يأتي به الكتاب، وش تعدكم الكتاب والسنة؟ فمن الصحابة هات يلا بذاتي في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، يلا هات كلمة الرحمن العرش بذاته في القرآن، ما في، في السنة ما في، في قول الصحابة ما في، إذا أنتم تخالفون منهجكم الكتاب والسنة وكلام الصحابة. نقول أبدا والله ما خالفنا الكتاب بذات، السنة بذات، الصحابة بذاته، لكن معنى معنى، ولهذا ما احتجنا إلى أن نخرج عن هذا المعنى إلا لما ظهر من يقول بأن العلو علوان، علو ذات وهذا ننفيه، وعلو صفات وهذا نثبته، فردوا على نفي علو الذات بإثبات علو الذات بس، وردوا الباطل بما يزيله وبما يرفعه سبيل المؤمنين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأنا أفضل ماسك السيف وراكب البعير، احنا ازاي تدخل علينا بالدبابات وانا راكب البعير وماسك السيف، اعمل ايه بقى؟ لا، انا عندي اعد لهم استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، جاءني بدبابتي بدبابة، جاءني بصاروختي بصاروخ، لما كان يأتيني بالسيف أتيته بالسيف، نفس المسألة هكذا. فهذا شرح بس، هو الرحمن لما فصلتم أنتم الرحمن عن الرحمة، لما فصلتم القدير عن القدرة، لما جعلتم الذات شيء والصفة شيء، لما جعلتم علو الذات شيء وعلو الصفة شيء، فعلو الصفة نثبتها وعلو الذات لا نثبتها، لما كان الأمر كذلك احتاج أهل السنة إلى أن يدخلوا بسلاح، ألا وهو أن العلو يكون علو ذات ويكون علو صفات. يبقى مسألة المصطلحات هذه لابد أن تفهم بهذا الفهم حتى يكون الموقف موقفا وسطا في هذا الباب. نعم. يعني معنى بس ومن من اللي قال حقيقة ومن اللي قال ربوبية وإلهية وأسماء وصفات؟ من هو اللي قال هذا؟ نحن اللي قلنا هذا اللي قالوه. يبقى اتفق على المصطلح، كل المبحث ده في المصطلح، كل ده في المصطلح، في المصطلح بمعناه بالمصطلح، ولهذا نحن نتكلم بما نتكلم بالمصطلحات. يبقى ربوبية وإلهية أسماء وصفات التقسيم الثلاثي اللي قسمه السلف، أو علم خبري وراضي طلبي، المهم أن ما أخرج أنا عن كلام السلف بتعبيه عالم بذاته، يبقى من اللي قال على بذاته؟ بالمصطلح هذا هو السلف. يبقى المصطلح والمعنى تكلم فيه من؟ طبعا تكلم فيه السلف. وكلمة السلف انتبهوا، كلمة المصطلحات هذه أيضا يا إخوان انتبهوا، ليس باللازم أن يكون هذا المصطلح يرجع للقرون الثلاثة،
لا، إنما يرجع إلى العصر الذي تمت وحصلت الحاجة إليه. فقد يكون القرون الثلاثة ما كان عندهم حاجة لهذا اللفظ. طيب جاء في عهد شيخ الإسلام مثلا، ولهذا بعض الناس يوجه انتقاد صحته يقول لك إيه هذا أصلا تقسيم أول ما أحدثها شيخ الإسلام، هذا أول ما أحدثها كذا، ولو ابن عبد الوهاب بعد شيخ الإسلام ب400 سنة، ولو ابن باز في العصر هذا. الآن احنا بنتكلم في مصطلحات معينة، فقه الواقع ده خد منحة غير فقه الواقع عند السلف. كلمة فقه الواقع صار في مصطلح الآن، إلا الحركيون، ما عندناش حاجة اسمها حركيون عند السلف هذه مثلا يعني. فكلما أحدثوا بدعة أوجدنا من السنة ما ينفيها، فإن كانت البدعة من المعنى من جهة المعنى نفيناه بالمعنى الصحيح، وإن كانت من جهة اللفظ نفيناه باللفظ الصحيح. يبقى هنا المصطلحات على حسب الحاجة، وعليه احنا بنقول ايه الضبط في ايه؟ ما عليه أئمة الهدى، ما عليه العلماء. العلماء هؤلاء في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث، في القرن، في مصطلحات خارجة. الآن مثلا لما قالوا فناء، فشيخ الإسلام صار يفصل أنواع الفناء وأقسام الفناء والمثبت منه والمنفي منه. ليه أحدثوها أوجدوها؟ فكلما أحدثوا شيئا أحدث أهل السنة والجماعة ما يضاد هذا الشيء، تعلق بمعنى أو تعلق بماذا أو تعلق بمصطلح. نعم نعم. ليه؟ لا، احنا بنوجدها عشان نعالج موسوسة مثلك كده، عشان نعالج الوسوسة اللي عندي مثلك يبقى موجود. ونقول يبقى المحدثة هنا ايه؟ حدث اللغوي وليس الشرعي. واحنا نبه ليه ليس الشرعي؟ لان الشرعي ما ليس منه، انما اللغوي منه. ما تسمها انت ايه؟ طيب ما هو تفسير يعني ايه؟ توضيح، تفسير، توضيح، كل هذا موجود. ليه اوجده احدثه؟ كيف الاحداث ليس على مثل سابق؟ كيف لغوي؟ هذا لغوي ما في اشكال. طب ما في كل هذا، لما نقول مثلا هذا احداث السلف وهذا مثل احداث السلف هذا، يعني اوجدوا ذلك ولم يكن بهذا اللفظ موجودا، اوجدوا ذلك. نعم ما فيش. لا لا لا، وليه خروج؟ وليه خروج؟ تتم زي واحد يقول لك احنا مش هنعبر عن نعبر بالتسبيح لا بالتنزيه، فنقول بدل ما تقول ننزه الرب عن كذا، لا نسبح الرب عن كذا. فعشان كده احنا بنقول مثل هذا علاجا للوساوس هذه، الوسوسه هذه. اي والله، واحد يقول لك لا ما تعبر عن ده 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 القران سبحان الذي اسرى بعبده كذا، انما مثل ما قال عمر نعمه البدعه هذه. نعم نعم. الوقاية يعني خير من العلاج. الله أعلم يعني، حسب هذا يقال المصطلح في يقول سد باب، قد يكون سد باب. نعم، لكن الشيء في بيكون هذا شيء مجمل، مش شيء خاص بشيء ما حصل، يعني بيكون شيء مجمل. مثلا شيء مجمل، شيء مجمل يمنع باب الإحداث عموما، فيجعلون من العبارات، ينتقون من العبارات في الاتباع ولزوم السنة وغير ذلك، دي بتبقى عبارات مجملة مش عبارات خاصة بشيء لم يقع بعد. لا، السلف ما تكلموها، لكن يضعون ماذا؟ مصطلحات مجملة فيها لزوم السنة، فيها لزوم أهلها، فيها البعد عن البدع وأهلها، فيها البعد عن الفتن، فيها ليه ألفاظ بقى الوقائية، بتكون وقائية بقواعد كلية، ليه الكليات، ليه الكليات والقواعد العامة التي تصلح لمسألة مسألتين ثلاثة أربعة مئة ألف، الباب كله، الباب كله. نعم، ف فالسلف والأئمة.
قال فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم العلو والمباينة بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك خلقه في إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. والقول الثاني قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما.
لأن لا داخل ولا خارج لا يمكن، مستحيل، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما. ولهذا الذي ليس موجودا داخل ولا خارج يبقى هذا معدوم أصلا، لا داخل ولا خارج يبقى معدوم. نعم.
كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم.
هل يقال في أي موجود لا داخل ولا خارج، لا متصل ولا منفصل؟ أي موجود يقال لا داخل ولا خارج، أمال فين طيب؟ يبقى إذن هذا معدوم. نعم.
والقول الثالث قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، كما تقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية.
أتباع من يا أخوان؟ حسين النجار. وهكذا كل مذهب باطل أتباع فلان، أتباع واصل، أتباع الجهم، أتباع حسين النجار، أتباع المتريدي، أتباع ابن كرام، أتباع ابن كلاب. يا الله، سبحان الله، هي فكرة ماذا؟ شخص أحدث. لو أن هذا الشخص هداه الله لما كان كرمي، لو هذا الشخص هدى الله ما كان كلابي، لو هذا الشخص، لكن الله له حكمة بالغة. هذا حاصل بحكمة الله عز وجل البالغة. وما لي أخوانه يميز أهل السنة من أهل البدعة، كيف ما كان الله ليظهر المؤمن على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإلا تقول أصلا لو ما كان في شيطان، ولهذا ننفي ذلك شرعا ونتكلم نقول لو ما كان في كذا لكان كذا، من باب التحذير من الأحداث. احذر. ولهذا أنت عجيب كما قلت لكم دائما، شوف احنا نجلس مثلا اخواني مثلا عدد معين هوت مثلا، الحمد لله الله عز وجل جمعنا على منهج واحد، لكن لو ما كنا على هذا المنهج ما نجلسنا، ولو كان عندنا انحراف يا اخوان لكان كل واحد منا ماذا؟ هو مش حسن البنا احسن مني يعني، مش عاقل يعني وانا مجنون جاي من مستشفى العباسية يعني. ابدا، ولا سيد قطب ولا كذا، مش لا هو اذكى جاءت عقله يعني. يمكن ان تكون انت اي واحد فيكم لو ضل وانحرف ممكن ان يكون ماذا؟ ممكن ان يكون سبحان الله يعني. هو اعطيكم مثال واحد هنا في مثلا في قريب يعني منا هنا قريب مثلا، يوم من الايام كنت انت كان ما الواحد مثلا ينزل مكانا او كذا مثلا في بدل هو فيها، هو اللي يستقبله، هو اللي يأخذه، ورسائل مثلا خاصة، اثنان، واحد من قريب من قرية من هنا، واحد من المحافظة لكن من مراكز أخرى. كنت إذا نزلت مكة هم الاستضافة والضيافة وكذا، ونستغل مثلا إذا جلست ليلتين وأنا أدي عمرة شرح رسالة كذا وشرح رسالة كذا وشيخنا. تمام. هذا واحد في الشرق الآن، واحد في الغرب، واحد كفرني منهم، كفرني الكافر هذا، واحد كفر والتاني ضلل. طيب انا الكتب اللي شرحناها لكم انا خرجت عنها؟ ابدا. مين اللي خرج عنها؟ انتم. فهذا خرج ببدعة وضلالة، وهذا خرج ببدعة وضلال، ده بيكفر وده بيضلل ويبدع. اذا انت يا من تجلس الان تستمع رسائل السلف، لو انه قامت فكرة في راسك صرت صاحب جماعة، صاحب طائفة، صاحب فكرة. نعم. فهذا هؤلاء أتباع حسين النجار، ودول أتباع حسين ما أدري، ودول أتباع الحسن ابن فلان، ودول أتباع محمد، ودول أتباع إبراهيم، ودول أتباع إسماعيل، ودول أتباع وهكذا. نعم.
وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء.
يبقى إذن عندنا الجهمية، معطلة الجهمية ده قول، حلولية الجهمية ده قول، معطلة الجهمية، حلولية الجهمية، معطلة الجهمية، حلولية الجهمية، معطلة الجهمية نفوا، لا داخل عالم ولا خارج عالم، حلوله الجامية عكس في كل مكان، فهو بذاته في كل مكان. نعم.
وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء، فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم، والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم، كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء.
الله أكبر. تحليل بقى، ده التشريح، دي تشريحات يا أخوان، يعني احنا في الجملة نعرف ماذا مناجس لها، لكن دي بقى التشريحات، دي اللي بتحتاج صبر بقى على التعلم. يبقى عندنا الجهمية معطلة وحلولية. معطلة قولهم ايه يا عبد الله؟ قولوا بيه عبد الله
لا داخل ولا خارج،
ويا محمود المعطلة، معطلة الجهمية يقولون ايه؟ لا داخل عالم ولا خارج عالم، عطلوا وقولهم يعودوا الى نفي الذات اصلا، مو بنفي الصفات، نفي الذات. طيب وحلولية الجهمية في كل مكان. طيب شيخ الاسلام يقول ايه؟ وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء، فان الحلول اغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم. قائلون في كل مكان وقدروا اغلب على عباده. طيب واما المعطلة النفي والتعطيل اغلب على نظارهم ومتكلمين، ده أغلب على علمائهم وده أغلب على عباده، كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، اللي لا داخل عالم وخارج عالم ده يبقى لا يعبدون شيئا، عاد إلى النفي، نفي الوجود. ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. إذا ما الفرق بين متكلمة الجهمية ومتصوفة الجهمية؟ تعرف يا محمد؟ عارف؟ ها؟ ولا انت تتكلم بس في اهل البدع والاهواء والرد؟ ها، متكلمة الجامية متصوفة الجامية. متكلمة الجامية دول النظار والعلماء، دول بيقولوا ايه؟ المتكلم دول بيقولوا ايه؟ لا خارج ولا داخل. يبقى اذا يعبدون شيئا ولا لا يعبدون شيئا؟ لا يعبدون شيئا، ما في عندهم رب موجود، ده لازم قوله. طيب ومتعبدة الجامية متصوفتهم اذا يعبدون كل شيء، ولان الله حل في كل شيء. طبعا الحلول غير الاتحاد، يتميز عن الاتحاد، فالحلول يحل في كل مخلوقات، كل شيء والله، انا الله ما في الجبة الا الله، هذا اتحاد يتحد. وحلول، حلول واتحاد، حلول هذا في كل مكان، الحلول يكون مع التمايز، وأما اتحاد فلا يكون فيه تمايز، شيء واحد. هذا القلم، هذا مثلا وليكن شاي، إذا وضعت أنا في ماء وذاب حصل ماذا؟ حلول ولا اتحاد؟ اتحاد. لكن لو انا وضعت القلم في الماء هذا حل، حل القلم في الماء مع التمايز. لكن اذا وضعت انا عصيرا او وضعت شايا او وضعت كذا صار ايه؟ متحدا. يبقى الذين يقولون بعد الله في كل مكان بذاته، يعني حل في كل مكان ولا يلزم من ذلك الاتحاد. لكن اذا حل فاتحد، حل في الشيء واتحد به، اتحد لم يعد هناك التمايز. لذا يقول أنا الله والله أنا، فلا يفرق بين عبد وبين رب. لكن الحلول في كل مكان هذا مع التفريق بين العبد وبين الرب. الشاهد يعني أن متكلمة الجميع لا يعبد شيئا ومتصوفة الجميع يعبدون كل شيء، وذلك لأن العبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة والمحبة، وهذا لا يتعلق بمعدوم. نعم.
والقول الرابع قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله.
كأبي معاذ، كحسين النجار، كواصل بن عطاء، كسيد قطب، كمحمد سرور، وهكذا. هذا القول الرابع يفترق عن القول الثالث، حلولية الجميع بإيه؟ حلولية الجميع قالوا بذاته في كل مكان. هؤلاء قالوا بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. فهو بذاته فوق العالم وبذاته في كل مكان، فهذا يناقض قول من يقول من المعطلة الجميع لا داخل العالم ولا خارج العالم، هو بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. نعم، يبقى القول الثالث أشار إلى بذاته في كل مكان، لكن ما أشار إلى فوق العالم بذاته، هذا تفصيل أزيد، وهو أنه فوق العالم بذاته وهو كذلك في كل مكان بذات التنصيص على هذا. وطبعا ده يلزم من التناقض، إذ كيف يكون فوق العالم بذاته وفي كل مكان بذاته، بل حتى الذين يقولون أيضا هو بكل مكان في ذاته، هذا يلزم منه التناقض، لأن هذا يقتضي التجزؤ. الرب يكون هنا ويكون هناك ويكون كذا ويكون كذا. نعم، يبقى هنا الجهمية بصفة عامة شملهم كل هذا، فلما ظهرت الجهمية المنكرة لمبينة الله وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: ثلاثة محدثة، قول معطلة الجهمية، حلولية الجهمية، القول الذي يقول هو بذاته فوق العالم وبذاته في كل مكان. نعم، طبعا القول الأول لداخل عمل الخرجة ده قول الأشاعرة القدماء، ده قول الأشاعرة، ولكن المتأخرون منهم والمعاصرون منهم من يقول هو يقول بالقول قول الحلولية وبذاته في كل مكان. إذن أشاعرة بين معطلة جهمية وحلولية جهمية، الأشاعرة بين معطلة الجهمية اللي هو لداخل عالم وخارج عالم، وبين حلية الجهمية أنه بذاته في كل مكان. نعم، بذات إيه؟ هو في كل مكان، هذا بذاته هذا حلول اتحاد. لو قال حل في كل مخلوق، في قال بحيث يصبح عين الوجود واحدة، عين الوجود واحدة لا يفرق فيه بين رب وبين عبد. نعم نعم، نعم، يعني فارق بس ممكن، لو لأن هذه يعني اختلطها بأعيان. نعم، يمكن يقال هذا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في القرآن. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة.
في زيادة يعني في متعلق بالمبحث الماضي في المعية وكذا، يقول الشيخ صالح: كذلك المعية فهو سبحانه وتعالى معنى حق على حقيقة، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهذا يفهم منه أن معنى معية الله لخلقه فيما فسرت به من معية العلم أو معية النصر التأييدي والتوفيق للعامة يعني والخاصة إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة، أن هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا لللفظ عن ظاهره إلى غيره، هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا لللفظ عن ظاهره إلى غيره، أو صرفا للحقيقة إلى المجاز يعني كما يقول أهل المجاز يعني. وكذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد يعني المعية الخاصة، وهذا التفسير بالمقتضى أيضا. ولهذا رأى السلف ما يحتمله القول بأن تفسير المعية العامة والخاصة ومقتضيات المعية أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان، فلم يقولوا أن تفسير معية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى، يعني ما قالوا إيه مثلا هو أينما كنتم مقتضاها كذا الإحاطة والعلم، إنما قالوا علم قالوا إحاطة وأطلقوا القول حتى لا تضرع أحد بخلاف الحق، فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى، وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى، يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم، وما تقتضيه معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق والتأييد. لما يقال دي معية علم ومعية تأييد ده بالمقتضى، هذا بالمقتضى يعني مقتضى معية الله العامة العلم، مقتضى معية الله الخاصة التأييد والنصرة، وإلا المعية كسائر الصفات نقول معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى. والسلف تركوا هذا اللفظ اللي هو ايه المقتضى ده، والسلف تركوا هذا اللفظ ان هذا تقتضيه المعية، يعني كلمة تقتضيه المعية، لانه قد يكون فيه شبهة لمن قال انه حال في كل مكان، فقالوا معنى المعية العلم في الآية العامة ومعنى المعية النصر والتأييد في الآية الخاصة، ففي قولي لا تحزن الله معنا قالوا دي معية نصر وتأييد وتوفيق، ولم يقولوا معية تقتضي ذلك، وذلك لأجل عدم فتح الباب لأولئك. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو عز وجل معنا على حقيقة معنى المعية، وما ذكر فإنه من مقتضياتها، لكن لا يفصل القول في ذلك ولا يقال الناس إن هذا من المقتضيات يعني بشكل عام، أو إنها عامة إنها معية ذات ومع استواء الله عز وجل على عرشه، لأن ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون إن الله تعالى حال في كل مكان. فالسلف تركوا لفظة معية ذاتية وتركوا لفظة معية مقتضاها كذلك لأجل ألا يدخل من قال إنه حال في كل مكان في تحريف العلو ونفي العلو لله عز وجل بأدلة المعية. وإحنا نقول كما قال السلف نقول معية حقيقية نزول حقيقي وكذا، ونبتعد عن هذه الألفاظ التي قد يدخل فيها من يدخل، معروف حينما يقال الصفات على الحقيقة معنى أنها صفات لذات، لكن لا يصرح بمثل هذا لأنه قد يقتضي معنى إيه؟ معنى فاسدا أو معنى باطلا. يقول الشيخ العثيمين أيضا في مسألة المعية الحقيقية يقول وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها، لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنى حقا وهو على عرشه حقا، كما نقول إنه ينزل السماء الدنيا حقا وهو في العلو، ولا أحد من السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا متفقون عنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست من صفات المخلوق. وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما، أي أن المعية حق على حقيقتها ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه، قال جوابا عن معنى على قول بعض السلف معهم بعلمه إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير المعية بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة، والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون أنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولة بكل، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق إلى أن قال. ولهذا شيخ الإسلام في عقدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسر من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. انتهى من الفتاوى تقريرا على الحموية. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في القرآن. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف،
كما يقوله الأشاعرة وكما يقوله المعتزلة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله:
فالمعتزلة يقولون بخلقه لفظا ومعنى، والأشاعرة يفصلون، فمن جهة اللفظ فهو مخلوق، ومن جهة المعنى فهو غير مخلوق. من هنا نبه إلى هذا المعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هو كلامه سبحانه حروف ومعاني. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: مسألة الكلام من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع بين الفرق، والقول الصواب فيها مذهب السلف الصالح أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقا منفصلا عنه، وهو سبحانه يتكلم.
إذا المعتقد إيه؟ مختصر جدا في القرآن: كلام الله منزل، كلام الله الذي هو صفته منزل أي من عند الله، لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من، لم يخلق في هواء، أو لم يأخذه جبريل من لوح المحفوظ، منزل غير مخلوق كما تقوله الجهمية، منه بدا لا من غيره، بل هو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود أي وصفا، أو يعود في آخر الزمان إذا رفع من الأرض، فهو المتكلم بالقرآن، وهو المتكلم بالتوراة، وهو المتكلم بالإنجيل، متكلم به، وليس القرآن والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، بل هو كلامه سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل ثم نزل به على رسولنا الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول معتزلة، تقول مخلوق منفصل ثم أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، كالناقة، فيكون القارع عندهم كالناقة، مخلوق منفصل، مخلوق كما خلق الناقة خلق القرآن، مخلوق منفصل ثم أضافه إلى نفسه إضافة تشريف. نعم نعم.
وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، لم يكن أحد منهم إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا.
نعم. بمشيئته، رد على من يقول من أشعر غيره من أنه معنى قائم بالنفس قديم ما يتعلق بالمشيئة، ولهذا يقول هذه صفة لازمة لذاته أزلا وأبدا. ولهذا يا أخوان الكلام عند الأشعر صفة ذاتية مو بصفة فعلية، هم ينكرون مسألة المشيئة هذه، فلهذا عندهم صفة ذاتية، لأنه هذا كلام قديم. نعم.
وهو لا يقدر
أن يتكلم، من جهة المعنى يعني لا من جهة الحروف.
وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل قالوا لم يزل
كل
الله.
دي كل أقوال هؤلاء المعطل لصفة الكلام. نعم. الذين يقولون بأن الحروف مخلوقة لكن المعاني غير مخلوقة. نعم.
بل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكلمات
يعني
الله
أهل السنة. نعم.
وكلمات الله لا نهاية لها، والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي.
ولهذا ليه الأشاعرة كذا أنكرت كل حروف مخلوقة غير مخلوقة؟ لأن لو الحروف غير مخلوقة معنى بيتكلم بمشيئة، وهذا منفع عنهم، كلام عندهم صفة ذاتية لازمة اللي هو من جهة المعنى، معنى القديم. لكن لو كان يتكلم بحرف فمعنى ذلك أن هذا يتعلق بمشيئة، وهذا منفع عنهم. نعم. لأن ده عندهم ده شأن المحدثات. نعم.
والله سبحانه.
نعم يا أخي. نعم نعم. قول. قول. ملها. طب ما احنا فسرتها، مش مسؤول انت عنك انك سرحان انت. حروف دون معاني ومعاني دون حروف. احنا قلنا الأشاعرة فصلوا بين الحروف والمعاني، حروف قالوا مخلوقة، معاني قالوا مش مخلوقة. فلهذا قال ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون حروف، لأن المعتزلة ينفون، يقول مخلوقة حروفا ومعاني. طب والأشاعرة يفصلون، يفصلون الحروف عن المعاني، فهو بيقول كله كلام الله. لأن الكلام إذا أطلق أطلق عليه على الحرف والمعنى، حرف لمعنى والمعنى بحرف، فلا يكون كلام إلا ألفاظ، الألفاظ تضمن معاني، فلا نفصل بين معنى وبين حروف، فالحروف والمعاني كلها كلام الله عز وجل. من اللي فصل؟ اللي فصل هؤلاء المخانيث، مخانيث المعتزلة، وهم الأشاعرة الذين فصلوا ومن وافقهم، فصلوا بين المعاني وبين الحروف. قالوا معاني ده غير مخلوق، قالوا ألفاظ هذه مخلوقة. ولهذا يتلعبون أحيانا، يعني مثلا لما سئل علي جمعة عن كلمة أحمد، إن من قال بأن القرآن مخلوق بأن مخلوق فهو كافر، قال إيه ونعم، هذا قصد أحمد المعنى، قصد أحمد المعنى، اللي بيقول مخلوق يعني من جهة المعنى. فلهذا هم قد يشاركونك ويقولونك القرآن كلام غير مخلوق، ويقصدون به ماذا؟ المعنى. لكنهم طبعا هم ما يقولون كلام الله، إنما يقولون عبارة. نعم.
والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية، فالقرآن العربي كلام الله، وقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي نزل من الله، وهذا معنى قول السلف منه بدأ. قال أحمد بن حنبل رحمه الله منه، أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق.
خلقه في غيره،
خلقه في
نعم.
غيره،
إذن خلقه في غيره يبقى ليس منه بدأ، وهذا مخلوق منفصل. نعم.
قالوا خلقه في غيره فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف منه بدأ، أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه.
يبقى ده كلام شجرة، يبقى كلام جبل، يبقى كلام كذا. ما
فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل.
انتبهتم؟ يعني لو أن الله خلق في شيء يبقى يصبح هذا وصف للشيء، ما هو وصف لله. كيف يكون وصفا لله؟ إذا خلق الله في شجرة، إذا خلق الله في جبل، إذا خلق الله في كذا، يصبح هذا أي أحمد صفة لهذا الشيء. فإن الله إذا خلق صفة من الصفات في محل، في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل، هتبقى صفة لغير كيف؟ يبقى دي صفة للجبل، يبقى دي صفة للشجرة، وليست صفة للرب سبحانه وتعالى. فصفة الله محل صفات الله، الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بهذه الصفات، ذات موصوفة، وليست صفة الله تحل في شيء من خلقه، وإلا لصارت صفة لهذا المحل. نعم، ولم تكن صفة لرب العالمين. يقول شيخ الإسلام: فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين، وإنما يتصف الرب تبارك وتعالى بما يقوم به من الصفات، يعني بما يقوم به هو من الصفات. فإذا قلنا كلام الله، الكلام ده معنى ولا ذات؟ منفصلة يعني عين ولا معنى؟ معنى وليس عينا. المعاني المضافة إلى الله كلها إضافة صفة الموصوف، إضافة المعاني صفة الموصوف. طيب الأعيان، ننظر إن كانت عينا متصلة كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك فإضافة صفة لموصوف، وإن كانت منفصلة كبيت وناقة فهي إضافة تشريف. طيب القرآن هذا كلام الله، ده معنى ولا عين؟ معنى، يبقى إضافة صفة لموصوف وليس إضافة تشريف. يبقى إضافة التشريف مو بإضافة معاني، إضافة التشريف دي إضافة أعيان منفصلة، أعيان منفصلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وعباد الرحمن ناقة الله وسقياها. نعم.
وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل، فقيل هو اسم اللفظ الدال على المعنى، وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ، وقيل لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي، وقيل بل هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما عند الإطلاق، وإن كان مع التقييد يراد به هذا طارة وهذا طارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء
مع التقييد. مع التقييد يعني ممكن واحد يجيب لك دليل إيه ولكن الكلام أطلق على ما في النفس مثلا، ويقولون في أنفسهم، نقول طيب أحسنته، مش يقولون قيدت به، يبقى لما جاء في أنفسهم قيدت بأنفسهم، يقولون في أنفسهم. نعم. وإن كان مع التقييد يراد به هذا طار وهذا طار، هذا قول السلف أئمة الفقهاء. يبقى الكلام هذا اسم لللفظ والإيه والمعنى جميعا، فإن كان في خروج عن هذا الظاهر يبقى بتقييد، بتقييد، فلا تستدل بالموضع المقيد على المعنى المطلق العام. نعم.
هذا قول السلف وأئمة الفقهاء، وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب، فتنازعهم في مسمى النطق، فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق. فمن سمى شخصا محمدا وإبراهيم وقال جاء محمد وجاء إبراهيم لم يكن هذا محمدا وإبراهيم المذكورين في القرآن، ولو قال محمد رسول الله وإبراهيم خليل الله يعني به خاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم اللذين في القرآن، لكن قد تكلم بالاسم وألفه كلاما فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به، فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة، وإذا كتبت في المصحف
لأنها مضافة إليه فكانت صفة له. نعم.
وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق.
نعم.
وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة.
نعم. إذن الكلام الموجود، وإذ قال الله عيسى بن مريم ما أنت قلت للناس، هذا كلام الله عز وجل وهذا غير مخلوق، فالكلام غير مخلوق. أما نفس أصوات العباد فمخلوق، فحينما أقول أنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الكلام غير مخلوق، أما الصوت فهو صفتي فلهذا تكون مخلوق، فما عاد إلي وصفه فهو غير مخلوق فهو مخلوق، وما عاد إلى كلام الرب عز وجل فهو غير مخلوق. وهذا معنى كلام البخاري رحمة الله عليه أفعال العباد مخلوق، وما قال أحمد ولا الذهلي ولا كذا بأن أفعال العباد غير مخلوق، ما قالوا هذا. نعم.
وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة، والمداد مخلوق، وشكل المداد مخلوق.
من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن، فالتغنى هذا ماذا؟ فعل العبد ذاته. أما القرآن نفسه فهو غير مخلوق، فما عدا وصفه إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام، وما عدا وصفه إلى العبد فهو مخلوق، صوته تغنيه. نعم.
ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. وفي بعض الروايات عنه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي، لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ. فمن قال إنه
يعني مخلوق، إذا قصد به التلفظ ده من جلب المعنى، اللفظ احنا بنرده كما قلنا من قبل، لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ده مردود مردود، فإن قال مخلوق فهو جهمي، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع. حتى لو قال نقصد يعني القرآن غير مخلوق، نقول عبر بالمصطلح الشرعي، ما تعبر بالمصطلح المبتدع هذا، لما عبر بالاصطلاحات الشرعية. نعم. هيقول طب ما أنا ده من المعاني الصحيحة، ما هو مثل بذاته، نقول لا، بذاته حق محض، إنما قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي تحتمل الملفوظة وتحتمل التلفظ، لكن بذاته بقى تحتمل معنى واحدا حقا، لكن هنا تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ، ولهذا يرد يقال مبتدأ. نعم.
فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وإن هذا الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله، ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يكن أحمد قط من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال من قال لفظي بالقرآن.
يا سلام، دقائق يا أخوان، هذه أشياء الحقيقة، دقائق في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام العلماء هؤلاء. ولهذا احنا نقول يعني كل يوم يتأكد لنا يا إخواني حاجتنا لتقريرات شيخ الإسلام، حقيقة حاجات تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا تفهم من إنكار الذهلي، ولا تفهم من قول أحمد فأن من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدع وكذا، أن أحمد رحمه الله تعالى لا يفرق بين صوت القارئ وبين القرآن المقروء به. فيقول شيخ الإسلام وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط من قال إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إنما قال إيه؟ من قال لفظي بالقرآن. طيب يا أخواني، ما الفرق بين صوت بالقرآن مخلوق وبين لفظ بالقرآن مخلوق؟ يا محمد، صوتي صفة العبد، فما أحد يقول لا ما هي غير مخلوق، تمام، إنما لفظ تطلق ويراد بها التلفظ وتطلق ويراد بها الملفوظ. يبقى هنا ده من جهة المعنى، يبقى هذا الإجمال تضمن حقا وباطلا، يبقى إطلاق ذلك باطل مبتدع. نعم.
والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح،
تمام.
فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لو بصوت ذلك الغير. ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العباد وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل المداد، ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه، منع أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق.
تمام، سد الباب. يقول رحمه الله في لفظ ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العباد وما يحدث عنها اللي هو التلفظ بقى من أصواتهم وكذلك شكل المداد، ويراد به نفس الكلام لما كان يحتمل هذا وذاك، قد اللفظ قد يطلق ويراد به التلفظ وقد يطلق ويراد به الملفوظ، لما كان يحتمل هذا وذاك ها منع أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق، فحتى لا يقال في مداد وصفات العباد غير مخلوقة، وحتى لا يقال في كلام الله إنه مخلوق، سد الباب. فلا يجوز أن تقول لفظ القرآن مخلوق. تريد أن تميز يبقى ميز، فتقول أفعال العباد مخلوق. ولهذا البخاري نفى أن يكون قد قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لفظ بالقرآن مخلوقة، نفى وسمى كتابه جزء في خلق أفعال العباد. نعم.
وقال أحمد نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف.
حيث تصرف
أي حيث تولي وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله فهو كلامه.
مما في نفس الأمر كلام الله ليس في الايه؟ في المداد والأوراق. ولهذا فرق بين تقول والله وبين أن تقول أن تحلف على المصحف وتضع يدك على المصحف وتحلف عليه، مع كون هذا ليس معروف عن سلف، لكن أيضا حلفك بهذا المصحف هذا على المصحف هذا متضمنك تحلف بمخلوق وتضمن تحلف بغير مخلوق، أما الكلام الموجود فيه فهذا غير مخلوق تحلف به. ولهذا قل وآيات الله الشرعية والقرآن وكلام الله وقد يتضمن الحلف بمخلوق وهو الغلاف مثلا وهو المداد الأوراق، فلهذا يترك الحلف به على المصحف بعدك على المصحف وكذا، وتقول وكلام الله الذي وصفة لله سبحانه وتعالى، فالحلف يكون بالله عز وجل باسم من أسمائه سبحانه بصفة من صفاته. فالذي سيحلف مثلا لو أنه القاضي طلب هذا تشديدا وإرهابا وكذا وكذا، فلابد أن يكون هذا الذي يحلف قاصدا ماذا هذا الأمر، هذا عند قول من يبيح ولا من منع، قال بأن هذا ليس معروف عند السلف يمنع منه ولأنه قد يشتمل هذا وذاك. فلهذا حسما تصرف القرآن تلي وكتب وقرئ مما هو في نفس كلام الله عز وجل فهو كلام وكلامه غير مخلوق. نعم. وأحمد سد في الفتنة كل باب، سد كل باب. نعم.
وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق. ولهذا من لم يهتدي إلى هذا الفرق يحار، فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرأه خلق كثير، والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء.
نعم. لأن دي أوصاف، هذه أوصافهم، أصواتهم أوصافهم، والمقروء واحد، والمقروء واحد وهو القرآن، فمعلوم أن القرآن واحد ويقرأه خلق كثير، والقرآن لا يكثر في نفسه، في نفسه لأنه كلام الله واحد بكثرة قراءة القرآن، وإنما يكثر ما يقرؤون به القرآن، فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق، يعني ما عاد وصفه للعباد فهو مخلوق. والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قرآن واحد وهو كلام الله ليس بمخلوق. الاختصار والخلاصة، ما عاد وصفه إلى الله وهو كلامه فهو غير مخلوق لفظا ومعنى، وما عاد وصفه إلى العباد فهو مخلوق، أصواتهم تغنيهم بهذا. فما عاد وصفه للعبد فهو مخلوق، وما عاد وصفه للرب فهو غير مخلوق. نعم.
والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق.
نعم.
فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه.
سبحان الله، شوف تقسيمات مهمة. الكتاب ده يعني كتاب من العيار الثقيل كما يقال، هذه تقسيمات عظيمة. نحن نقول بأن منهج السلف ما هو؟ ها؟ الله عز وجل يتكلم بصوت حرف، بصوت كما جاء في النص ينادي بصوت، وبحرف كما جاء، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، الذين قالوا إن الله، لأنه عند كلمة، احنا قلنا كل كلمة قد يحصل من ينازع في حقيقتها ولو اشترك معك في لفظها. الممثلة شاركونا في الإثبات، كلمة إثبات. المعطلة شاركونا في كلمة تنزيه، لكن نقول مثلا المنزهة مثلا الذي يقول بالتنزيه أقسام، الذي يقولون بالإثبات أقسام، في إثبات مردود وفي إثبات مقبول. طيب تعال نرى أخص من كلمة صوت. نقول كلام الله أصواته صوت، تكلم بصوت. كلمة بصوت، الذين قالوا بصوت أربع فرق وليس فرقة واحدة. الذين قالوا بصوت، حتى نعلم إيه؟ أن الواحدة من هؤلاء لو قال إنه تكلم بصوت أننا لن نقبل كلامه حتى ننظر منهجا. مثل إيه؟ إثبات العلو. فلو أنا عندي أشعر يقول أنت تكذب علي، كل كلامكم كذب علي، والله نحن نثبت علو الله ونثبت كلام الله، يقولون هذا ونثبت رؤية الله. ها، مش أنت عندك الرؤية المباحث الأصيلة؟ نحن نثبت الرؤية ونثبت العلو ونثبت الكلام، أنتم تكذبون علي. نقول تعالى تثبتون الرؤية؟ نعم نثبت الرؤية، نثبت الرؤية. يعني أن الله عندكم يرى في الجنة بالعيان؟ قال لا، رؤية لكن إلى غير جهة. يأتي التفصيل في الجانب الأدق وليس في عموم اللفظ. يثبتون رؤية لكن إلى غير جهة، يثبت كلاما لكن نفسيا، الكلام النفسي وليس بحرف وصوت. يثبت علوا لكن علو الصفات ليس علو الذات. يبقى إذن أنت ستنتقي قليل من قليل من قليل حتى تصل إلى أن الذي تميز بالحق كله أم أهل السنة. طيب، الذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق. نعم.
فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق.
مهم يا أخواني الدرس، مهم مهم. سبحان الله، شو إحنا بقى نقد يا أخواني، يعني قرابة إن لم يزد عن ألف كتاب في الاعتقاد أنهينا بفضل الله عز وجل، يعني ألف أو يزيد، ألف كتاب بفضل الله، ومع ذلك أنت تحتاج إلى كل حرف، كل حرف فما بالك بالذي لم يدرس كتابه ويعتمد ايه على ايه يا اخوان؟ انا بتكلم في العقيدة في ثنايا كلامي. ماذا حسك ان تكون يا من تكلم في العقيدة في ثنايا كلامك؟ نعم. لا الكلام ذاته منفصله، كلام ذاته انت الان تكلمته وكلام تمام، اللي انا سمعته الان كلامك، كلامك ده حروف ومعاني ولا حروف دون معاني ولا معاني دون حروف؟ حروف متضمنه معاني ولا مفصول؟ لا كلامك اللي انت كلمته به الان مفصول معاني عن حروفه واحد. اذا انا فهمت مرادك كيف، ها انت وقفت كده ما تهتزش. انا الان تكلمت بالفاظ حروف صح، انت قلت كلمه كلام وكذا، الكاف واللام والالف والميم دي الحروف. طيب الحروف دي انا فهمتها، فهمت المراد كيف؟ تمام، يبقى كلامك ده وصلني الان حروف وايه ومعاني. الفصل بين حروف والمعاني فصل مجانين. فأنا الآن سمعت منك حروفا، الحروف دي تضمنت معاني، يبقى إذا كلامه. فبقول تكلم محمد بكلام، تكلم علي بكلام، تكلم إبراهيم بكلام، كلام إبراهيم لأني سمعت هذا إيه؟ إنما هو حروف ومعاني. ولهذا يعرفون اللفظ المفيد لمعنى هذا الكلام، هو ده الكلام. فكلامك اللي سمعته الآن حروف ومعاني. الأشاعرة بقى من أقول لكم المخانيف كما قال شيخ الإسلام، من جهة الحرف وفق المعتزلة، ومن جهة المعنى وفق أهل السنة الجماعة، فصلوا هذا عن ذاك. من جهة معنى، في المعنى صحيح عندنا غير مخلوق، معنى غير مخلوق، وكذلك الحرف، هم لا فصلوا. ولهذا المعتزلة بينتقدونهم ويردون عليهم ويلزمونهم، إما أن ما في حاجة اسمها كلام حرف ضد المعنى، المعتزلة يقول لهم إما أن تقولوا مخلوق أو غير مخلوق، مخلوق كله مثل ما نقول أو غير مخلوق كله مثل ما يقول أهل السنة. المعتزلة أصلا ينتقدونهم، وأي عاقل ينتقدهم. فإذا الذي سمعت منك أنت الآن، ها سمعت حروفا ومعاني متضمنة لهذا المعنى، ده اللي انا سمعته. يا اخويا تفسير، الله كلمك بقى تفسير، انت شاغل بقى كلمة تفسير. يعني ايه تفسير؟ تفسير الحروف. يعني دلوقتي انت تكلمت بحروف منفصلة عن 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 شيء بتسميه تفسير؟ انت الان انت دلوقتي بتكلمني اهو، شوف انا برد عليك وبأنكر عليك وانت بتقول عندك حروف منفصلة ومعاني منفصلة، ولا حروفك نفسها تضمنت المعاني مباشرة؟ تمام خلاص هتسمى تفسير. يعني المراد من حروفك انا فهمت، ده اسمها المعاني. المراد من حروفك، حروفك هذه لا معاني لا مراد، انا فهمت المراد الان. يبقى كلامك الان ما ينفصل لفظه عن معناه، اللفظ متضمن لمعنى، ولهذا الحرف به تؤمن وبه تكفر. يعني الحرف أنت بي تؤمن وبي تكفر. الكفر كلمة والإيمان كلمة. الكفر كلمة لفظ دون معنى؟ لا، ما أنا كفرت بإيه؟ طيب معنى دون لفظ؟ لا، وما ليه هذا اللفظ ألفاظ كفر؟ ألفاظ الكفر، ألفاظ الكفر. يبقى إذا الكلام حينما أقول الكلام متضمن للحرف الصوتي ومتضمن للحرف وللمعنى. حينما أقول كلمة كلام متضمن لماذا؟ متضمن لللفظ ومتضمن للمعنى. فلهذا كان تفريق الأشاعرة تفريقا يصادم العقل قبل أن يصادم النقد، يصادم العقل. نعم، كيف يكون هذا مخلوق وهذا غير مخلوق؟ نعم،
نعم. الداعي ان هذه الحروف لو اثبتوها انها غير مخلوقه يبقى بتكلم بمشيئة، والمشيئة دي منفيه عنه، اختياريه الله ما له افعال خير، دي صفات مخلوق، دي حوادث. الاختياريه المشيئة دي حوادث، ولو قلنا ان اللفظ هذا غير مخلوق يبقى اذا هيتكلم بمشيئة، والمشيئة دي ممنوع عندنا لان دي صفات الحوادث. يبقى من هنا قالوا للتفريق، التفريق بين اللفظ وبين المعنى. نعم. طيب، فالذين قالوا ان الله تكلم بصوت، اربع فرق.
فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة.
تمام. ولهذا قالوا القرآن عبارة عن اصوات مخلوقة في الهواء، مخلوق خلقها في الهواء، يبقى صوت لكن مخلوق. تمام، ده المعتزل.
وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل وهم السالمية الاقترانية.
الاقترانية، يتكلم بصوت قديم، صوت لم يزل، لم يزل، ولهذا سموا بالسالمية الاقترانية، هذا لا ينفك، لم يزل. نعم.
وفرقة
قديم ولم يزل يعني أزلي أبدي. نعم.
وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية.
يتكلم بصوت حادث في ذاته يعني صفة ذاتية، يعني كلمة في ذاته يعني صفة ذاتية، يعني أن هذا راجع إلى ذاته لا إلى مشيئته. يتكلم بصوت حادث في ذاته. طيب، بعد أن لم يكن، يعني لم يكن موصوفا به في القيد. طيب، وهم الكرامية.
وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله متكلما بصوت إذا شاء.
لم يزل الله متكلما أي موصوفا بالمتكلم، فمن جهة النوع فهذا أزل، من جهة الآحاد فهذا يتعلق بالمشيئة، فكلام الله قديم النوع حادث الأحاد. فالقرآن تكلم الله به متى شاء كيف شاء، فلهذا قالوا لم يزل متكلما. طيب، بصوت إذا شاء، لم يزل متكلما بالقرآن، هنا عائد لصفة الكلام، ولذا إذا شاء ونتكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل، تكلم بالتوراة، تكلم بغير هذه، تكلم بغير يعني الآيات الشرعية، تكلم بما به خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون، كلام متعلق بالخلق، قال كلام متعلق بالآيات الشرعية، كل هذا. يبقى لم يزل الله متكلما أي موصوفا بأنه متكلم، لم يكن غير متكلم ثم صار موصوفا بأنه متكلم، لا، لم يزل موصوفا بهذا، يبقى ده قديم النوع. بصوت، رد على من قال في نفسه، كلام النفس. إذا شاء متعلق بالمشيئة باعتبار الآحاد، كلم موسى إذا شاء، متى شاء كلام موسى، ومتى شاء كلم محمد، ومتى شاء سيكلم أهل الجنة، وهكذا. يبقى نطق أهل السنة بما جاء في القرآن، ولله ما يزال يتكلم بالقرآن في وذا صفة ذاتية أزلية. لا، الله ما تكلم بالقرآن لما أراد أن يتكلم بالقرآن، لما شاء أن يتكلم بالقرآن، ولهذا بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون، القرآن هذا كله في كتاب الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن تكلم الله به سبحانه وتعالى متى شاء، تكلم الله به إلى جبريل، سمعه جبريل
الذي تكلم القرآن هو الله منه بدأ، وتكلم بحرف وصوت سمعه جبريل، وليس أن جبريل عبر عما في نفس الله، لما سمعه جبريل تكلم به الله لما شاء أن يتكلم يتكلم، وسمعه جبريل ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم. القرآن وغير القرآن، إن الله عز وجل كما جاء في الحديث إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماء منه رعدة وكذا تكلم بالوحي، فتقول الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا أراد الله تكلم، إذا أراد الله يوحي بالأمر، كل هذا موجود به الأدلة الشرعية. طب يوم النار إذا كان يوم القيامة ينادي العجل يا آدم، هذا فين؟ يوم القيامة لبيك وسعديك، ينادي بصوت يا آدم لبيك وسعديك أخرج بعض النار إذا شاء، هذا في الآخرة. ولا الآن ينادي يا آدم أخرج بعض النار، يبقى لم يزل متكلما أي موصوفا بأنه متكلم، ليس بحادث، ليست الكلام صفة حادثة باعتبار نوعها وأصلها، أما باعتبار أحدها فكما نطق القرآن بذلك، كلم موسى في زمان، كلم محمدا في زمان، كلم سيكلم أهل آدم في يوم القيامة هذا في زمان، سيكلم أهل الجنة هذا في زمان، وهكذا متعلق بالمشيئة. يبقى لم يزل الله متكلما بصوت إذا شاء، يبقى بصوت اشترك في الفرق الأربعة: أهل السنة، الكرامية، السالمية، الاقترانية، المعتزلة. لكن بصوت مخلوق منفصل، بصوت مخلوق منفصل ده المعتزلة، بصوت قديم لم يزل ده نفي المشيء، بصوت وهذا يكون عند السلمية ده صفة ذاتية، بصوت حادث في ذاته موجود في ذاته بعد أن لم يكن ده مش قادم بقى، ده كلام الكرامية. أهل السنة لم يزل متكلما بصوت إذا شاء. طيب، والذين قالوا لا يتكلم بصوت، خلي بالك هذا تفصيل وتشريح دقيق، لأنه المذاهب في الكلام تقارب 10 9 مذاهب أو 10 تقارب هذه. يبقى كلمة بصوت فيها أربع فرق، كلمة بصوت فيها أربع فرق: الذين قالوا تكلم بصوت، المعتزلة، السلمية، الاقترانية، الكرامية، أهل السنة. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان، ها،
أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى،
أصحاب الفضل وبقى فيوضات، يتكلم صلى الله عليه وسلم فيوضات معاني فيض الله بها. طيب، والقائلون،
والقائلون
فرقة تانية بقى، طائفة، فرقة، فرقة لهم أصحاب الفيض، فيوضات على عقل، فيوضات على، لكن الله ما تكلم، وإنما هو ما يفيض به. نعم، الطائفة الثانية
والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس،
معنى قائم بمعنى، وده مين كلام مين؟ الأشاعرة ومن وفق. يبقى ما الفرق هنا بين الأشاعرة ومن سبق؟ الأشاعرة لم تقل بصوت، الصوت عندهم مخلوق، لما قالوا معنى، يبقى معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس. السالمية قالوا صوت قديم لم يزل، صوت قديم، دول قالوا معنى. يبقى الذين قالوا بصوت أربع فرق، والذين قالوا لم يتكلم بصوت فرقتان. والمذهب الحق،
والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
يبقى إذن ده تصور للفرق فيما يتعلق بصفة الكلام من جهة تكلم بصوت أو من جهة الحرف والمعنى. فأربع فرق يقول بأن تكلم بصوت لكن اختلفوا وتبينت هذه الفرق. فمن قائل بصوت إذا شاء وأن الله عز وجل لم يزل متكلما أم أهل السنة، ومن قائل بصوت مخلوق منفصل خلق أصواتا وهم المعتزلة، ومن قول بتكلم بصوت حادث فيه بعد أن لم يكن في ذاته هذا من كرمية، ومن قائل بصوت قديم. يبقى الفرق بين الكرمية والسالمية صوت قديم بصوت حادث، بصوت قديم لم يزل هذا قول السالمية الاخترانية. طب والذين قالوا بأنه لا يتكلم بصوت؟ فرقتان، أصحاب الفيض، والثانية من قال بأنه معنى قائم به بالنفس. أهل السنة لا، القرآن ده مجموع للفظ والصوت وكذا وللمعنى، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. وأما صفة الكلام فباعتباري النوع قديم، وباعتبار ماذا الأحاد متعلقة بالمشيئة. يبقى في حدود ما ذكر هنا الشيخ لخص الفرق أو مذهب الفرق فيما تعلق بتكلم بصوت أو لم يتكلم بصوت. لخص كلام الفرق. ها
بصوت أربع فرق.
نعم، من قال يتكلم بصوت دول أربع فرق.
الفرقة الأولى يتكلم بصوت المخلوق وهم المعتزلة،
منفصل عنه، يتكلم بصوت المخلوق منفصل عنه، ده المعتزل. ها.
ومنهم من قال يتكلم بصوت حادث
في ذاته،
حادث في ذاته
بعد أن لم يكن. ها. وهذا
هؤلاء هم الكرامية.
الكرامية.
وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل،
بصوت قديم لم يزل، هذا
السالمية الاقترانية.
السالمية الاقترانية. نعم.
وأهل السنة قالوا يتكلموا بصوت إذا شاء،
يتكلم إذا شاء
لم يزل متكلما بما شاء.
نعم، بصوت إذا شاء، يبقى كلامه بحرف وصوت. طيب الذين قالوا، ها
الذين قالوا لا يتكلم،
لا يتكلم بصوت،
لا يتكلم بصوت، فرقتان.
فجاء نعم
قالوا بالفيض.
نعم.
وفرقة الأشاعرة الذين قالوا
لا يتكلم معنى قائم بنفسه، معنى قائم يعني نفوا الصوت، أن الله الصوت هذا مخلوق عندهم، وإنما معنى، والمعنى هذا قائم بنفسه، ولهذا والذي يعبرون عنه بماذا؟ بالكلام النفسي، بالكلام النفسي. بجدار الصموع عندكم محمد كلام نفسي، الكلام النفسي، إثبات الكلام النفسي له، درستوه ولا؟ قال والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قديم النوع أي أن الله لم يزل موصوفا بأنه متكلم، وأما حادث الآحاد أي باعتبار أحاد الكلام فإنه يتعلق بالمشيئة. نعم نعم.
يمكن أن نقول أن الكرامية وفقط هذه السنة في أحد الكلام،
يعني أحد
يتكلم بصوت وحادث في
ذاته، حادث في ذاته إذا نعم
تكلم بصوت نفى الكلام النفسي، بعد أن لم يكن دليل على التجدد.
لا، ما فيش تجدد، إنه في الأصل يعني لم يكن هو متكلما قط. صفة الكلام هذه بالنسبة لهم لما فصلوا بالصوت الحادث هذا، صفة الكلام صارت بعد أن لم تكن، يعني ما كان عندهم الله موصوفا بأنه متكلم في الأزل، ما كان عندهم الله موصوف متكلم في الأزل. لما أنت عندك ده للسنة لا، موصوف بأنه متكلم في الأزل. طيب هو نفس، هما ينفون لنوع ولا 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 غير نوع، هما ينفون صفة الكلام دي صفة حديثة أصلا، صفة الكلام دي صفة حديثة عندهم. لم يكن الله موصوفا، هم الكرامية، لم يكن الله موصوفا بأنه متكلم في الأزل، إنما حصلت هذه الصفة حديثة، حصلت بصوت حديث في ذاته. نعم. شوف انت قول انت. لا لا، يبقى انت ما انتبهت يا حسين. ان ده بصوت وده معه، دول قالوا بصوت ودول قالوا لا ما في صوت، فالاشاعره من نفاة الصوت وجعلوا الكلام معنا. طب السلميه اثبتوا الصوت، يبقى ده معنى دون صوت وده صوت. يبقى السالمية قالوا بصوت، هذا الصوت القديم لم يزل بصوت قديم، يبقى ده بصوت وده بمعنى. فلهذا السالمية من فرق مثبتة الصوت الذي يتكلم بصوت، وأما الأشاعرة من نفاة الصوت، فهو عندهم الكلام معنى بس معنى. نعم ايه بس ايه القديم؟ ايه القديم؟ ده قديم معنى وده قديم صوت. لا القدم ما هو مشكلة، الفرق ان ده الصوت، والفرق بينهم في الصوت. ده ينفي الصوت، الصوت عنده مخلوق، الاشعار عندهم ان الصوت مخلوق، لكن المعنى غير مخلوق، والمعنى ده قديم. انما السلمية لا، الصوت اثبتوه وان كان قديما كذلك، بس اللي اثبتوه الصوت، ودول اثبتوا المعنى دون الصوت. نعم اي ما ده منهج الاشاعره، وفقهم في ذلك الكلابيه، لكن ده ماذا بالاشاعره. نعم يعني صفه ذاتيه، كل دول نفاة مشيئه، حتى الاشاعره بيقولوا معنى برضه ده معنى لا تعلق بالمشيئة، ولهذا عندهم معنى ده قديم، هذا بذاته ولهذا قائم بذاته، ولهذا عندهم صفة الكلام ذاتي، كلهم بينفي، كل ده بينفي الصفات الاختيارية، لا يثبت الصفات الاختيارية إلى أهل السنة. والأشعار في أولهم يعني الأشعاري وكذا، مبدأ الأشعار كان يثبت هذه الصفات الاختيارية. نعم احسنت. ينسبوا من لمن؟ صبح الفيوضات، ودول اقرب لهم اللي هو منهج الفلاسفه. نعم هم الفلاسفه وتعرفهم باصحاب الفيض يكفي. نعم نعم.
قال: وقد اختلف الناس هل التلاوه غير المتلو او هي المتلو على قولين، والذين قالوا التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم هي التلاوة، فليست حركات الإنسان عندهم.
اختلف الناس هل التلاوة هي غير المتلو أو هي المتلو. قد يقول قائل يعني التفريعات دي مش كان أهل السنة يستغنوا عنها؟ أهل السنة كانوا مستغنين عنها أصلا، إنما دي كلها تمييز وتشريح، لا البدع والضلالات لا بحدثوها، فتكلم أهل السنة بما يستوجب رده، وحتى تردها لابد من تفصيله. ولا أهل السنة والجماعة خلاص من الأساس عندهم القرآن كلام الله بس، كلام الله صفة الله زي علم الله، والكلام حرف وصوت معروف ومعنى، ده أهل السنة. لكن التقسيمات دي إنما اضطر إليها أهل السنة اضطرارا لما وجد من يخالفه. نعم. ولهذا العلم نقطة كفرها الجاهلون، وليه نقطة ما فيها يعني. أيوة مجاهد من؟ من جاء بعده أساسهم أصلا كانوا يثبتون الفعلي. نعم. والذاتي الخبري. نعم.
قال: وقد اختلف الناس هل التلاوة غير المتلو أو هي المتلو على قولين، والذين قالوا التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها، وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان، إحداهما قالت التلاوة هل هي التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوقة، والمتلو المعنى القائم بالنفس وهو قديم، وهذا قول الأشعري. والطائفة الثانية قالوا التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالأذان بالأداء من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حروف وكلمات وصور وآيات تلاه جبرائيل وبلغه جبرائيل عن الله تعالى كما سمع. وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب. والقرآن عندهم جميعه كلام الله وحروفه ومعانيه وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم.
لعل حروف ومعاني، كلام الله حروف ومعاني.
كلام والقرآن عندهم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن عن الله.
تمام. طب يا إخواني، التلاوة هل التلاوة غير المتلو أو هي المتلو؟ الأول لابد أن نعرف، قبل أن نعرف ماذا بالفرقة، ما المراد بالتلاوة عندهم والمتلو، ما المراد بالتلاوة عندهم وما المراد بالمتلو؟ فقال الطائفة التلاوة هي المتلو. طيب ما معنى التلاوة المتلو عندهم؟ قالوا التلاوة هي الذين قالوا التلاوة هي المتلو ليست حركة الإنسان عندهم هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها، وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات، التلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات ليست هي حركات الإنسان عندهم، ليست حركات عندهم هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة اللي الحركات نفسها أظهرت التلاوة وكانت سبب ظهورها، لأن التلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات، نفس الحروف والأصوات وليست هي الحركات، حركات الإنسان لسان شفتين، إنما هي نفس الحروف، نفس الحروف والأصوات هذه قديمة، اللي هو عندهم إنه الصوت هذا قديم لم يزل، فهذا مذهب من قال بإثبات الصوت لكنه قديم، ده التلاوة عندهم. يبقى التلاوة هي المتلوة عندهم، والمراد بالتلاوة هنا نفس الحروف والأصوات، وهذه قديمة عندهم، هو مذهب من أثبت الصوت القديم. طيب الذين قالوا التلاوة غير المتلو، طائفة قالت التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة ودي مخلوقة مش قديمة. طب والمتلو؟ المتلو ده المعنى القائم بالنفس وهذا قديم، وده قول الأشاعرة إنه القرآن ده من جهة المعنى، ده المعنى هذا قائم بالنفس وهو قديم. يبقى عندهم التلاوة غير المتلو، التلاوة عندهم الحروف والأصوات ودي مخلوقة، ده التلاوة. طب والمتلو؟ المتلو ماذا؟ ده المعنى القائم بالنفس وده قديم وده قول الأشعري. يبقى إذن هل عند الأشاعرة التلاوة هي المتلو ولا التلاوة غير المتلو؟ التلاوة غير متلو. طب ما المراد بالتلاوة؟ ليلة خلي بالك انتبه، مش سبحان الله، صدق شيخ الإسلام لما وصوب بالمخانير، لأن نحن أيضا أهل السنة نقول التلاوة غير المتلو، والأشعر بيقول التلاوة غير المتلو. فانتبه، فلما تقرأ كثير من كتب أهل العلم يقول بأن الأشعر يقول التلاوة غير المتلو، أنت قد تخطئ هذا، تقول هذا قولنا، إحنا قولنا أن التلاوة غير المتلو، لكن أشعر كيف يقول التلاوة غير المتلو؟ الأشاعرة عندهم التلاوة غير المتلو، وأهل السنة عندهم التلاوة غير المتلو، لكن ما المراد بالتلاوة عند الأشاعرة والمتلو وما المراد بها عند أهل السنة؟ التلاوة عندهم الحروف والأصوات ودي مخلوق، حرف وصوت، والمعنى والمتلو هو المعنى القائم من نفسه، وده قديم ده غير مخلوق. يبقى الحروف والأصوات دي مخلوقة، ودي التلاوة، والمتلو ده المعنى وده غير مخلوق. أهل السنة بيقولوا إيه والجماعة يفرقون بين التلاوة والمتلو، لكن ما المراد بالتلاوة والمتلو؟ التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله، وهي حروف وكلمات وصور وآيات تلاه جبريل. التلاوة عندنا فعل العبد، والمتلو كلام الرب، وكلام الرب حروف وأصوات ومعا لم نفرق. لذا عندنا التلاوة غير المتلو من جهة ماذا؟ التلاوة فعل العبد ومخلوق، لأن هذه وصف، والمتلو ماذا؟ كلام الرب. الكتابة فعل العبد، المكتوب كلام الرب. يبقى نفرق بين فعل العبد وبين فعل أفعال العباد وما يعود إليه وصفهم، وبين وصف الرب سبحانه وتعالى. يبقى التلاوة عندنا غير ما، فالتلاوة دي التي يفعل العبد المخلوق. طيب والمتلو القرآن الذي هو حروف وأصوات ومعاني. المعتزل عندهم التلاوة اللي هي الحروف والأصوات وكذا، ودي مخلوق. حروف ايه والأصوات ايه؟ ايه الفرق بين حروف والأصوات عندنا وعندهم؟ عندنا ما يعود وصفه الى الباري الى العبد فهو مخلوق صوتي، صوت القارئ. فنفرق بين صوت القارئ وبين لفظ القارئ وبين المسموع من القارئ والملفوظ من القارئ وهو القرآن. فصوته لفظه ما عدا وصفه اليه هذا مخلوق، ملفوظه ما قرأ ما تلاه فهذا القرآن لفظا ومعنى. لا، القرآن صوتا ومعنى. صوتا بمعنى يعني بمعنى ما عدا إلى وصف كلام الباري به، فكلام الله أصوات، أصوات ما هو بصوت القارئ، لا، كلام الله عز وجل أصوات وحروف ومعاني. يبقى إذن عندنا من جهة التلاوة والمتلو فيه التفصيل. فمن جعل التلاوة هي المتلو دي الحروف والأصوات القديمة عندها، وبيقول بصوتها بس بصوت قديم، هذا بصوت قديم. فالتلاوة هي المتلو عنده، وهذه التلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة، نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. طيب قالوا الذين قالوا التلاوة غير المتلو، هؤلاء على قسمين، تلاوة غير المتلو على قسمين. قسم وهم الأشاعرة الذين جعلوا التلاوة هي ماذا؟ هي الحروف والأصوات المسموعة هذه، وهذه مخلوق. الحروف والأصوات المسموعة هذه وهذه مخلوقة، إن كانت بالقرآن اللي هي بالقرآن اللي هي بالقرآن هذه مخلوقة. طيب وأما ما تعلق بالمعنى فهذا معنى قديم قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فهذا غير مخلوق. فحينما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده مخلوق، المسموع ده مخلوق، المسموع اللي هو القرآن ده مخلوق. إنما غير المخلوق ده المعنى القائم بالنفس، ولهذا قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه عبارة عن كلام الله، فهذا مخلوق وليس هو كلام الله، لما ده عبارة، لما كلام الله ده معنى قائم بالنفس. أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما يعود وصفه إلى العبد وما يعود وصفه إلى الرب سبحانه وتعالى. أما فلهذا فرقوا بين التلاوة والمتلو. فالتلاوة عندهم هي مخلوقة فعل العبد، صوت القاري هذا فعلا، تلفظ القاري، تلاوة القاري هذا فعل عبد. وأما يرحمك الله، وأما المتلو، وأما الملفوظ، وأما المسموع، فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وهو حروف. يتكلم الله بحرف، يتكلم الله بصوت ومعان. يبقى إذن أهل السنة والجماعة تشاركوا مع المعتزلة في إخوان، مع الأشعرة في إيه؟ في أن إيه؟ التلاوة غير المتلو، التلاوة غير المتلو. واختلفوا في معنى التلاوة، معنى التلاوة نفسها مختلفين في الأصل. صحيح دي حروف وصوت، حروف وصوت، بس انتبه، التلاوة التي هي في كلام القارئ، في تلاوة القارئ، احنا عندنا اللفظ الذي يعود اللي هو التلفظ الى القارئ، هذا غير مخلوق لأنه صفة القارئ. هو عندهم ما في فرق، كل هذا المسموع مخلوق، كل هذا المسموع هو، كل هذا الملفوظ مخلوق. ولهذا يمكن أن تقول بهذا الأمر، أو تقول بأن التلاوة من مخلوقة باعتبار صفة العبد فهذه مخلوقة، وأما المتلو وهو القرآن فعندهم أن هذا من جهة المعنى فغير مخلوق، أما عند من جهة اللفظ فمخلوق، وما عندنا فمن جهة اللفظ ومن جهة المعنى كل ذلك غير مخلوق، كل ذلك غير مخلوق. اللي هو المسموع المكتوب هذا كله غير مخلوق، لأن هذا صفة للقرآن، فالمكتوب هو القرآن، والمسموع هو القرآن، والملفوظ هو القرآن. أما صوت القاري، أما تلفظ القارئ، فهذا يعود وصفه القارئ وهو غير مخلوق. نعم.
قال: وأما إنكار
أحمد، صوت القارئ مخلوق أقصد. نعم.
وأما إنكار أحمد على،
طيب الأول تلخيص لهذا، هل التلاوة غير متلوة أم لا؟ فهناك من قال، ها طائفة تقول الأول الذين قالوا التلاوة هي المتل، قصدوا ايه؟ التلاوة عندنا تكون هي الحروف والاصوات وهي قديم، واذا يكون مذهب من اثبت الصوت القديم، يبقى التلاوة عندهم هي الحروف والاصوات وهي قديم، الحروف والاصوات وهي قديم. تمام. طيب المذهب الثاني التلاوة غير المتل، تلاوة غير متلو. الذين قالوا التلاوة غير متلو طائفتان، أشاعرة وأهل السنة.
أما الأشاعرة فقد قالوا أن التلاوة غير متلو على اعتبار أن المتلو
أن المتلو ده معنى
المعنى عندهم مخلوق، المعنى عندهم
غير مخلوق وده قديم، من جهة المعنى فهذا قديم. طب من جهة اللفظي فهو مخلوق، مرجة اللفظ هو مخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون من جهة المعنى فهو غير مخلوق، ومن جهة الحرف وصوته فكذلك هو غير مخلوق، فكله وصف للقرآن لفظا ومعنا. أما ما يعود وصفه إلى القارئ لو تلفظه تلاوته فهي ماذا؟ مخلوق. من هنا نقول التلاوة مخلوقة اللي ماذا؟ اللي هي فعل القارئ، والمتلو غير مخلوق لفظا ومعنى. يبقى التلاوة عندنا مخلوقة التي هي فعل القارئ، والمتلو غير مخلوق لفظا ومعنى. طيب الأشاعرة التلاوة هذه مخلوق، والمتلو لفظا مخلوق ومعنى غير مخلوق. يبقى الأشاعرة عندنا التلاوة مخلوق، احنا عندنا التلاوة مخلوق. طيب المتلو عندهم من جهة المعنى غير مخلوق للمعنى، قائم بنفسه قديم. طيب والحرف والصوت ده مخلوق. أهل السنة والجماعة الحرف والصوت غير مخلوق، لأن لغة الكلام فيه حقيقة بحرف وصوت، والمعنى غير مخلوق. نعم.
وأما إنكار أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق فقصده
ولا أن انتبه. خلي بالك هنا بيقول إيه في الأشعار، قالت التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوق، المسموعة دي مخلوق. طب احنا عندنا التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، في فرق، وده اللي احنا قلنا حتى في التلاوة احنا مختلفين مش في المتلو بس. تبات يا مجاهد خلي بقى، التلاوة عندهم هي هذه الحروف والأصوات المسموعة، المسموعة احنا عندنا المسموعة دي بقى مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ المسموعة غير مخلوقة لان هي القرآن، المسموعة هي القرآن. طب امال ايه اللي مش مخلوق عندنا؟ قراءتنا تلفظنا بالقرآن، والمتلو ده المخلوق تلفظنا وقراءته، والمتلو عندنا هو القرآن العزيز المسموع بالأذان، المسموع بالأذان. إنما ما عندهم المسموع بالأذان مخلوق، احنا عندنا المسموع بالأذان غير مخلوق. يبقى عندنا تلاوة، عشان بس مذهب الأشعرة يعني ندق في الكلام شوية، التلاوة والمتلو. التلاوة عندهم عند الأشعرة هي عبارة عن ايه؟ الحروف والأصوات المسموعة. طب هي عندنا قراءتنا تلفظنا. يبقى إذا الحروف والأصوات من جهة المسموع هم يقولون مخلوقة، احنا عندنا غير مخلوقة المسموع. طب احنا عندنا الحروف والأصوات من جهة التلفظ، من جهة قراءتنا، من جهة أفعالنا غير مخلوق. مخلوق أقصد اللي هي صفة العبد، هذه مخلوق. طيب لكن من جهة المسموع هذا غير مخلوق، من جهة المسموع هذا غير مخلوق. فنقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. تسمعوا هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب حينما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تغني بالقرآن، هذا التغني ذاته، التغني لو فعل أنا، هذا مخلوق. هذا الفارق الدقيق. فلهذا التلاوة عندنا قراءتنا تلفظنا، تلفظنا قراءتنا تلفظ فعل العبد ملفوظ، هذا غير مخلوق. فالملفوظ غير مخلوق والتلفظ هذا مخلوق. يبقى من جهة التلاوة فالتلاوة عندهم الحرف والصوت المسموع، وده غير وده مخلوق. انما احنا عندنا لا، التلاوة التي هي الحرف والصوت المسموع هذا غير مخلوق، التلفظ هذا هو المخلوق. يبقى ما كان مخلوقا عندهم في التلاوة ليس مخلوقا عندنا. فاحنا اجتمع عندنا ما قالوه في المخلوق وهو الحرف والصوت المسموع، وما قالوا في المعنى هذا مجتمع عندنا في المتلو. إنما التلاوة عندنا خارجة عن هذا وهي التلفظ. واضح إخواني بارك الله فيكم. قل يا مجاهد تفريق بين الأشاعرة وبيننا في التلاوة والمتلو، هم عندهم تلاوتهم داخلة في المتلو عندنا، تلاوتهم هم داخلة في المتلو عندنا. تلاوتهم اللي هي ايه؟ الحرف والصوت المسموع، ده داخل عندنا فين؟ في المتلو. ما تلاوتنا ايه؟ تلفظنا، افعالنا. يبقى افعالنا تلفظنا ده التلاوه، ودي مخلوق، فصلناها عن المتلو اللي هو الحرف وصوت المسموع والمعاني، كل هذا إنما هو المتلو عندنا، هذا هو المتلو عندنا. فالمتلو عندنا اللي هو القرآن المسموع بالآذان الذي هو حروف وأصوات ومعاني، ده المتلو غير مخلوق. والتلاوة أفعالنا، تلفظنا، أفعالنا. الأشاعرة عندهم التلاوة جزء من المتلو عندنا، التلاوة الحرف والصوت المسموع، ده عندهم مخلوق، عندنا غير مخلوق. عندهم المتلو المعنى وده غير مخلوق. واضح؟ ها قول يا مجاهد. نعم، جزء، وعند أهل السنة جزء من المتل. طب والمتل عندهم؟ لا، المتل عند الأشاعرة إذن هيبقى إيه؟ المعنى القائم بالنفس، وده قديم. المتل عندهم هو القرآن الذي هو حروف وأصوات مسموعة، الذي هو كلام مكتوب، هذا المكتوب هذا القرآن. أما كتابة، أما تلفظ، كتابة في المكتوب وتلفظ في المسموع، فده فعل العبد وده مخلوق. إنما اللي قالوا التلاوة هي المتلو فعندهم الحروف والأصوات نفسها ماذا؟ هذه قديمة، نفس الحروف والأصوات قديمة. إنما عندهم حركات اللسان دي اللي أظهرت التلاوة، الحركات دي اللي أظهرت التلاوة. إنما التلاوة هذه هي الحروف والأصوات وهي المتلو، التلاوة هي المتلو ودي قديم، حروف وأصوات دي قديم. حركات الإنسان عندهم ليست هي التلاوة بل هي التي أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهوره، كانت سببا لظهوره. فنفس الحروف والأصوات هذه قديمة. يبقى إذن تحرير الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة بين مذهب الأشاعرة في مسألة القرآن دي مهمة. أولا هم ينفون الصوت، فليسوا ممن يثبت الصوت، أداة واحد من جهة الصوت. من جهة التلاوة والمتلو يفرقون مثلنا بين التلاوة والمتلو، لكن ما يجعلونه تلاوة مخلوقة عندنا متلو غير مخلوق. فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات المسموعة، إنما عندنا التلاوة أفعال العبد، التلفظ وأفعال بس. يلا حرر بقى الفرق بين مذهب الأشاعرة قاتلهم الله اللي يقول عنهم حسن أهل السنة، وإحنا عمالين هبطنا من التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء. ده في مسألة، في مسألة وهي القرآن، ده في مسألة وهي القرآن، ويجي وده يجي يبيع يتنازل عن التركة كلها ويوقع عليها بدون قرش واحد كده، التركة كلها الأشياء أهل السنة، يبقى قرآن، يبقى رؤيا، يبقى صفات، يبقى قدر، يبقى كل هذا، خلاص تنازل عن كل شيء. الأشاعرة هم أهل السنة. طب يا رجل حتى أقول من أهلي، سيب لك مين حتى، ها تبعضية حتى، يعني سيب لنا حاجة وترك لنا شيء نعيش منه، ما في، كله يا أخوان على طول شعرهم أهل السنة، أهل السنة مباشرة. ويجي التاني كان معناه الدكتور الجديد هذا اللي بيسموه الحنبلي، هذا دكتور صار هو وحيد عبد السلام بس يقعد دكتورة دلوقتي به، وحيد عبد السلام بقى دلوقتي رئيس جامعة مش دكتور بس، فأعمل يوزع على بعض خلاص. وده روغ رجع على يصنع الأشاعرة ويصنع على القبورية ويقول أصل هذا منصب ما أدري. فتحرير بقى الفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب السنة في مسألة الصوت والتلاوة والمتن، لأن احنا بنقرأ فعلا زي مثلا ملاطي وكذا في اعتقاد عند هؤلاء التلاوة غير متلو، وإحنا عندنا تلاوة غير متلو، فنتعجب يعني تلاوة غير متلو كيف؟ شاركونا في هذا. نعم أيوة ياسر. الأشعرية والسنة يفرقون بين التلاوة والمتلو، كويس، لكن ما المراد بالتلاوة عندهم والتلاوة عندنا؟ ها اللي هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس. قراءتنا تلفظنا، يبقى التلاوة عندنا قراءتنا تلفظنا أفعالنا، ودي عندنا مخلوق. الحروف والأصوات المسموعة دي عندنا ودي غير مخلوق، وكذلك المعاني، فحروف وأصوات وكلها ومعاني كلها عندنا إيه؟ هذه غير مخلوق. طب من جهة الصوت، هل الأشاعرة ممن يثبت الصوت أو ينفي الصوت؟ ينفون الصوت، فعندهم معنى دون صوت. صوت نعم. طب ما الفرق بين إثبات أهل السنة للصوت وإثبات غير من الفرق للصوت؟ ها احنا عندنا الصوت، عندنا هذا داخل في صفة الكلام كله، فصفة الكلام عندنا، الكلام عندنا صوت وحرف ومعنى، ده الكلام عندنا تمام. وبالتالي بننظر اليه من جهة نوعه فهذا قديم، من جهة احاده يبقى من جهة نوعه قديم حرفا وصوتا ومعنى، ومن جهة أحد متعلق بالمشيئة حرفا وصوتا ومعنى، وإذا معنى لم يزل متكلما إذا شاء. طب اللي عندهم بقى الصوت، يثبتون الصوت، إما يثبتون صوتا مخلوقا منفصلا ودول المعتزل، أو قديم لم يزل ودول السلمية، أو حادث في ذاته بعد أن لم يكن دول الكرمية. يبدأ تفصيل مهم جدا فيما تعلق بماذا يا إخوان؟ فيما تعلق بالصوت، فيما تعلق بالتلاوة. الله المستعان. شوف الحاجة إلى لازم كل ما تقرأ وتتوسع كل ما تشعر إن إيه؟ نريد أن ندرس العقيدة بعد 1000 كتاب تريد أن تطلع. ما للنائمون دول يا أخواني بيعملوا إيه؟ شوف بعد 1000 كتاب كأنها أول كتاب. أظن الكلام ده احنا قلناه في شرح الشيخ الرشيد أيضا، كأنك تقرأ، والعثيمين كأنك تقرأ، ومع كل كتاب كأنك تقرأ، مع كل كتاب كأنك تقرأ، وتشوف الطحاوية مع ابن العز كأنك أول مرة أيضا هتقرأ شرحا للطحاوية. لكن لا يزال الإنسان على خير ما كان على منهج أهل السنة والجماعة ومرتبط بكتب، ومثل هذا تماما خذه في أي فن، في أي فن، في حديث، في لغة، في فقه، في مصطلح، في أصول، في أي باب من الأبواب، كتب الأصول فيه، كتب أهل الفن المعتمدين فيه، ولا تمل، ولا تمل. شوف المختصرات ديت، المختصرات اللي احفظي قد يقع فيها ما لا تراه في الكبار. يعني انا مثلا كتاب الفروع احنا درسناه لابن عبد الهادي، يوسف بن عبد الهادي، ده متاخر متاخر، ورؤوس اقلام رؤوس اقلام، لكن والله يا اخواني سبحان الله مع كوني متن مختصر جدا، الفروع في الفقه الحنبلي هذا الفروع، لكن ترى فيه ما لا ترى في المغني ولا الأوسط بن منذر ولا من جهة إيه يعني معلومة يعني غير مجهول، لا، مع تنسيق المعلومة، ترتيب المعلومة، الباب في كلمة دي ما حصلش، الباب في كلمة مثلا الصيام وتضمن 4 كلمات، الحج وتضمن 5 كلمات، البيوع وتضمن 6 كلمات، خد بالك، يبقى هذه كده، يبقى مزكي ومزكى ومزكى به، أربع كلمات، خمس كلمات، ثلاث كلمات، وهكذا، ما يغني. نعم.
وأما إنكار أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق، فقصده أن اللفظ يراد طيب به أمره.
ماشي، نجيب ديت عشان نخلص ننهي اللفظ ديت.
أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه.
نعم.
والثاني التلفظ به والأداء له هو فعل العبد. فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ.
تمام.
فمنع الإطلاقين.
تمام.
وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب العباد إلي إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن جبير بن نفير وخباب بن الأرد نحو ذلك.
طيب، نقف عنده قوله منه بدأ، وليعد لنا بيطول أيضا النفس فيه. نعم. الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.